صباح الشوق يلي من العسل أصفى، ولو بيدي علاج الناس لخلي شوفتك وصفة. صباح الخير عليكم مستمعي إذاعة يو اف ام، أرحب فيكم وأقول لكم يا هلا ويا غلا من جديد في برنامجكم الصباحي المنوع فنجان قهوة.
صباحكم خير مستمعينا وحياكم الله وين ما تكونوا. أحب أرحب فيكم عبر أثير إذاعة يو اف ام، وأرحب فيكم في برنامج فنجان قهوة مع محمد سامي ومعي أنا طارق الجاسر. وطبعا قهوتنا نكهة غير ومنوعة يا محمد،
أكيد بتكون غير مع يو اف ام، بتكون غير يعني.
أكيد، لكن طبعا أكيد كل شخص راح ياخذ القهوة اللي سكر زيادة، واللي بياخذ سكر معتدل،
واللي يحب نسكافيه ما يبغى قهوة.
أكيد طبعا
طارق، أنت لا تخليهم يشربوا قهوة يعني، اللي بنسكافيه مثلا.
إن شاء الله اليوم راح تكون معنا مواضيع شيقة ومهمة، وأيضا ضيوف، وأيضا مشاركاتكم إن شاء الله راح تحلي قهوتنا. طبعا ممكن نذكر المستمعين بأرقام الاتصال، وهي 0811111099، الرقم مرة أخرى 0841104 9.
طارق لازم، في ناس توهم صحيح من النوم ما يدري اليوم وشو، زي أنا اليوم صحيت ما أدري اليوم أربعة ولا ثلاثة ولا
أنا ملخبط بعد.
اليوم وش اليوم يا طارق؟
أتوقع أنه أمس كان الأحد، معناته اليوم يمكن الثلاثاء ولا الاثنين.
أنت ما شاء الله عندك الأحد بعد الثلاثاء، الاثنين وين راح؟ مستمعين اليوم الثلاثاء 8 مارس، مواضيع شيقة ومهمة، والصحة وضيوفها وتحديكم معنا في لغز البرنامج، ومشاركاتكم أكيد رح تميز البرنامج. اللي حاب يشاركنا زي ما قال زميلي طارق 0841104 9، بنكون معكم على مدى ساعتين من 10 ل 12. أحلى صباح مرة ثانية مني محمد سامي ومن زميلي طارق الجاسر، ونروح مع الدنيا حلوة ميامي، نرجع لكم.
رجعنا لكم مستمعينا، والله حلوة الدنيا زي ما قالوا ميامي، ولا ايش رايك يا محمد؟
اكيد حلو، ما دام موجود انت معي يا طارق اكيد راح تكون حلوه.
الله يخليك، استحيت انا
تحاسبني بعد البرنامج حق المجامله، لان كان عندنا فقره عن المجامله تقول لك لازم واحد يجامل، شلون احنا نستخدم الحين اجاملك؟
اكيد انا ودي اناقش في الموضوع، بس لازم احنا
حضرتنا كان قبل يومين كان تكلمنا عن المجامله،
عن المجامله،
عن المجامله اكيد. الحين يا طارق اكيد مستمعين بعد ما يشربوا قهوتهم اللي انت عزمتهم عليها، اللي قلتهم يشربوا قهوه، حتى اللي ما حبوا قهوه يشربوا قهوه معنا،
السكر خلص.
المهم يا طارق بيكون معنا طبعا ابرز الاخبار او ابرز اخبار الصحف المحليه. مع مين يا طارق اليوم راح نتكلم؟
راح يكون معنا ان شاء الله الاستاذ سويد الحارثي، محرر صحفي في جريده الوطن. ان شاء الله
نقول له سويد صباح الخير.
أهلا وسهلا أستاذ محمد،
حياك اليوم طارق. يا استاذ سويد عزم العالم كلهم على فنجان قهوه
جديد
التشكيله ابو ها. اخوي سويد، بس انا ما سالناك السكر عندك زياده ولا معتدل؟
لا والله معتدل، مع جو اليوم برضه معتدل.
لا اليوم الجو
الجو جدا رائع، وامس على فكره كان في رذاذ،
انا طالع من البيت حسيت نفسي في
اوروبا، كان في امطار امس في الليل في بعض مناطق الرياض. ايوه
شوف يا سويد، شكل طارق ما ينام مراقب الجو بالليل، احنا كنا نايمين ما ندري انه مطر، هو على الفجريه تقريبا بعد صلاه الفجر او قبل.
ايوه انا سمعت
مع الارصاد
أكيد. أستاذ سويد، مستمعينا منتظرين يسمعوا منك أبرز أخبار الصحف المحلية.
بسم الله، طبعا نبدأ بجلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة الملك عبد الله، أزرز تباشير الخير تطل علينا يوما بعد آخر. في خبر اليوم في الوطن الصفحة الثامنة يقول رفع الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة إلى 70%.
شوف سويد بدأ بجريدة الوطن، شوف الصحفيين يبدأ الولاء للجريدة يعني.
لابد من التحيز يعني، حتى ما نخسر يعني رأسانا شوي انت عارف.
هذا سويد، هذه المجاملة اللي تونا تكلمنا عليها قبل شوي.
ايه طبعا
كمل، انا جالس اركز على 70%.
70%.
انا دائما اركز كذا مع زملائنا الصحفيين لما يطلع معنا في ابرز الاخبار، اشوف الصحفي من اي جريده وش راح يبدا. فاللي بيكون معنا اول مره نصيده كذا يطلع في الجريده اللي هو يبدا باخبار الجريده اللي هو فيها. كمل يا استاذ سويد.
نكمل. طال عمرك يقول وافق مجلس الوزراء في اجتماع امس برئاسه الملك عبد الله على رفع نسبه الاعانه الزراعيه وسائل الري الحديثه طبعا الى 70%. هي من قبل كانت 25% تشجيع المشاريع وسائل الري الحديثة والمشاريع الزراعية التي تستخدم لها البيوت المحمية.
أيوة.
طبعا القرار الأول. القرار الثاني طبعا اللي هو تعيين الدكتورة هيا بنت عبد العزيز عواد. طبعا أكدت برضو في جريدة وطن أن تعيينها يؤكد تحت المجال أمام المرأة لخدمة وطنها. طبعا هذا يؤكد على توجه الحكومة إلى مثلاً إتاحة
إلى دعم دور المرأة في المجتمع.
المرأة نصف المجتمع.
طبعاً وتنصيبها في أعلى المستويات الوزارية طبعاً. نتجه برضو في الوطن إلى وزير التربية تحت عنوان بشرة سارة لمن لم يتوقع التثبيت، كتب عبد العزيز العطر من الرياض اليوم. طبعاً أكد خلال زيارته لمعرض الكتاب أمس الأمير فيصل بن عبد الله أن وزارته تعمل في الوقت الحالي مع وزارة الخدمة المدنية على موضوع تثبيت كافة العاملين على البنود وتطبيق الأوامر الملكية. طبعا صرح الأمير أنه طبعا لا زال هناك تنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية، يتم بعدها الكشف إلى بشرى سارة الأشخاص الذين لم يتوقعوا التثبيت.
أيوة اللي هم على بند أعتقد البنود أو
تعاقد.
أيوة
يكونوا متعاقدين لفترات طويلة.
نعم
حقيقة. أيوة هذا موضوع جدا جدا مهم، وفي ناس كثير استفادوا من الموضوع هذا،
من القرار هذا.
أيوة ونحب نشكر كل شخص ساهم في الموضوع هذا، وطبعا على رأسهم ملك القلوب لأنه ما شاء الله قرار كان جدا رائع
صميم. أيضا
أيوة.
الله يخلي لنا أبو متعب.
نعم. آمين يا رب. كمل سويد.
طبعا نتجه إلى جريدة عكاظ في صفحة 44 تحت كتاب طبعا أحمد الكناني من جدة، ترحيل سعودي
إلى نيجيريا.
ايش رايكم
ترحيل سعودي
إلى نيجيريا؟
اي نعم.
هذا امه تدعي عليه ولا شلون؟
هذا طال عمرك شاب اسمه وليد يبلغ من عمر 26 عاما. طبعا تخيل ضبطوه مرتين على انه نيجيري، والفتره اللي بين الضبطيه الاولى والضبطيه الثانيه 10 ايام.
يعني هم ضبك هو كشف،
يعني كان مزور نفسه على اساس انه نيجيري ولا كيف؟
ولا هو الستايل شكله
سعودي الهويه طال عمرك ومسكوه قبل 10 ايام.
شكله مثلا نيجيري جاي.
لا لا هو سعودي ومسكوه طال عمرك قبل 10 ايام وودوه لاداره الترحيل. طبعا تمهيدا الترحيل لنيجيريا لحقوه اهله وخذوه طال عمرك.
طيب لا بس ايش قال الاسباب؟ يعني قالوا مش متشبهين على شكله يعني ولا
ايوه انا الحين لحس مخفي.
ايوه
اي اساس الشكل طبعا هم طلعوه بعدها بعشر ايام برضو نفس الطريقه. المره هذه ما توقفت عند اداره الترحيل، لقوه في لاجوس عاصمه نيجيريا. تخيل يوم من الايام تلقى نفسك في دوله غير دوله.
سويد تتوقع المره الثالثه وين راح يلقوه؟ راح يلقوه متزوج نيجيريا.
بيزوجوه ممكن في كينيا ممكن اتوقع.
الله يستر. صراحه انت ذكرتني كان في مسلسل سعودي اللي يقول واحد كل ما شافوني الناس يقولون جيب بطاقتك شكلك لبناني.
طيب ننتقل طال عمرك الى جريده الحياه في الصفحه الرابعه.
أيه.
طبعا في ندوه الابتزاز اللي عقدت امس يقول المراهقات يستدرجن كبار السن.
صارت المسألة عكسية، هم اللي يبتزوا.
لا هي من زمان على فكرة الصغار هم اللي يبتزوا كبار السن.
يبتزوا لا نسمع دائما انه في شباب يبتزوا بنات بالصور او بالمسجات او باشياء يعني باسلوب غير.
احنا دائما نسمع عن المراهقة المتأخرة دائما، يعني تلقى الواحد
50-70 سنة
50 ويتزوج واحدة صغيرة. صحيح يا اخوي سويد؟
بس فرق الشيء لا يعطيه. وين فرق 50 سنة 60 سنة على 18-20 سنة؟
أيوة فتكون تبتزها هي بصغر سنها.
سويد أنت وطارق ترى في مستمعين كبار في السن يسمعوكم بيزعلوا، يعني يقول لك ملعقة عسل الصباح وعلى كاس حليب.
حتى قوي نفسها.
أكيد.
طيب يقولون طال عمرك هم أجمعوا كلهم أنه 97% من الجناح ذكور. تخيل العبء الأكبر على الذكور. طبعا احنا نقول انه الأسباب تكون في الدافع الأول انه غياب طبعا الواجع الديني، احنا ما في خلاف في الشيء هذا،
هذا أكيد.
الشيء الآخر طبعا انه يشتركوا الشباب والفتيات أو الرجال والنساء في نفس الأسباب. البنت أول شيء تتجاوب مع الشاب، بعدين الشاب يأخذ منها صور وكذا. أكدوا طبعا في الندوة برضو أنه البنات يكون حريصات على يعني ملتزماتهم التقنية من جوالات ولابتوبات وكذا،
معلومات الشخصية الموجودة.
هي معلومات مثلا فرضا فتاة كذا خرب جهازها ودته عند فني
مصلح غير أمين يعني، هذه صحيح مشكلة صحيح تحصل.
تعرف فاهمين في
يعني حتى معليش أخوي سويد، يعني حتى محلات الجوالات لما تروح أنت شاب تبي تبيع الجهاز يأخذون منك 200 ريال، لكن لو تروح بنت يأخذون منها 1000 ريال.
أكيد
في سويد يعني
لازم الاستغلال هذا الابتزاز. احنا في طبيعة خصبة للابتزاز صراحة،
لازم يكون في مراقبة ولازم يكون في وعي أيضا.
وزي ما قلنا سويد وانت طارق انه الاول والاخير مستمعين هو الوازع الديني، كل انسان له خوات وله عرض وله ام وله
اكيد طبعا
في الانسان
يزيد عنده الوعي
اكيد. الانسان ما يناظر للناس زي ما يناظر لنفسه، ويرضى لبنات الناس زي ما يرضى لخواته واهله
اكيد. ولا راح يصل الموصل هذه الشخص الا اللي عنده وازع الديني مثلا قليل اكيد.
صحيح، بس احنا ما نبغى نركز على نقطه انه شاب وفتاه، نبغى نركز عن الابتزاز عامه. يعني في اشخاص يبتزون شركات، في اشخاص يبتز
بس اليوم هو يقول لك
أيوة شرائح كثيره.
سويد يتكلم لك عن الخبر، احنا تشعبنا يا سويد في الخبر ونسينا بقيه ابرز الاخبار.
ايوه تفضل يا سويد.
طيب معلش نختتم اليوم الاخبار المحليه أو الدولية بالأحرى. طبعا دي خبر طريف، يقول صبي أسترالي يقاضي سلطات التعليم لضعف مستواه. يقول لك رفع طالب 15 عاما في إحدى مدارس ملبورن دعوة قضائية ضد سلطات التعليم الأسترالية محملا إياها ضعف مستواه الدراسي.
يعني هو طالب هو غبي مثلا؟
لا مو غبي، بس تخيل التناقض الكبير.
هذا سويد عذر البليد مسح السبوره.
بس تخيل التناقض الكبير بين التعليم لدينا او الطلاب لدينا والطلاب في الغرب. احنا عندنا الطلاب يعني يفرحون اذا شافوا مدرس او معلم يتهاون في مثلا في امانته العلميه او
ايوه ككسل يعني.
طيب تخيل يطلع عندنا يوم من الايام طالب سعودي يشتكي معلم انه يعني قصر في
اذا كان في الصالح العام فهو اولا واخيرا المدارس بنيت والتعليم لصالح الطالب اولا يعني قبل كل شيء.
ممتاز.
بس ما قلت لنا يا سويد الولد هذا كسب القضيه ولا لا؟
اكيد كسب القضيه، ما فيها كلام.
سويد الحارثي محرر صحفي في جريدة الوطن، نقول لك يعطيك العافية يا سويد وشكرا لك.
شاكرين لك يا سويد.
الشكر لله ويسعد أيامكم.
وياك إن شاء الله. مستمعينا نشكر سويد الحارثي، صحيح محمد أفادنا بأبرز الأخبار في الصحف. راح نطلع إن شاء الله على موضوع حلقتنا لليوم.
قبل ما نطلع الموضوع نتكلم فيه، الموضوع جدا عميق يا طارق. أيه. أنت كيف تعامل السواق عندك؟
والله أنا أنظر للسائق أو الخادم أو الخادمة بنظرة كأنه إنسان مفروض، يعني أنا هذا اللي أشوفه.
وش رايك انت، كل الناس كده تعامل المخدومين اللي عندهم او الخدم اللي عندهم؟
لا طبعا، لانه شوف يعني لو تقيسها مثل لو الاختلاف الاذواق لبارت السلع، فكل انسان
له مش سلع يا طارق، هذا انسان يعني انسان له شعور وله احساس وله
يعني. جالس اضرب لك مثال تبسيط يعني للفكره، انه كل انسان له مستوى معين تعليمي، كل انسان له شريحه في التفكير وكذا، فاكيد بتحصل اختلافات في التعامل.
اكيد. بس ايش رايك يا طارق انه لما يكون في فن تعامل مع الخدم، مع كيف تختار الخادم او الخادمه مثلا سواء كان سواق او شغاله او شيء، كيف تتعامل معهم بحكم هذول بشر عندهم شعور عندهم؟
اكيد طبعا، هي يعني ان المفروض كمان نحط ايضا احد نحط القدوة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان كيف كان يعامل الرق في زمنه، فكيف كانوا، فهم يعتبرون مثل يعني موازين للخدم.
أكيد مستمعينا، هذا هو موضوعنا يا طارق لليوم. أكيد كثير من المستمعين يسمعوا بمشاكل وبقضايا، وناس عندهم خدم وناس عندهم مشاكل في هذا الموضوع. راح نتناقش اليوم مع ضيف عن فن التعامل بين الناس والخدم على هاتف البرنامج 0841-049. بعد الفاصل،
بعد الفاصل إن شاء الله نحب نقول لهم مين راح يكون معنا الضيف إن شاء الله
بعد الفاصل. خليها مفاجأة،
بعد الفاصل خليها مفاجأة إن شاء الله. راح نطلع الآن على بشار سرحان وراجع إن شاء الله بعد الفاصل.
صفر 8 4 1 0 4 9. كذا يا طارق الرقم، ولا أقول 0 8 1 1 1 1 0 9 9 9 9.
أو أنك تقول،
اكتشفت أنا مرة ثانية أنك تقولها بطريقة فنية أكثر.
لا، أو أنك تقولها بطريقة أخرى يا محمد، 0 8 11 11 0 9 9 9.
خطير، أنا كنت ودي أقولها قبل شوي.
بقول لك خبر يا محمد.
أنت من أول تقول لي عندي خبر طريف أو غريب، أنا أبي أشوف الخبر هذا وشو
بيخليك تضحك صراحة.
أنا ودي أضحك من الصباح.
في شاب كان ماشي بالسيارة فجأة وقفوه قطاع طرق، هذه حكاية حصلت أمس. فلما وقفوه جلس هو يعمل معاهم حيلة ذكية، أنه سوى نفسه
أعطاهم المفتاح ومشى.
لا ما راح يتركونه لأنه هو شافه.
هم يبغوا السيارة،
هم قطاع طرق أكيد يبغون يسلبون كل اللي معه. فعمل حيلة ذكية، يقول لك أنه أوهمهم أنه ما يسمع ولا يتكلم، وجلس يتحرك بالإشارات.
فقالوا مسكين ضعيف،
رحموه وعطوه 100 ريال وقالوا رح كمل طريقك
حق البنزين. خطيرة بصراحة الخبر، يعني الحين أي واحد راح يحطها في باله. طارق تكلمنا قبل شوي عن فن التعامل مع الخدم، أو فن كيف الناس يتعاملوا مع بعض، بالذات لما يكون بين ما أقدر أقول الرئيس والمرؤوس، نقدر نقول بين
إحنا أعطينا صاحب العمل،
إحنا صاحب العمل واللي موجود. مستمعينا اللي حاب يشاركنا في هذا الموضوع اللي هو فن التعامل بين الناس أو والخدم على هاتف البرنامج 0841-049. بيشرفنا الدكتور محمد أبو رزيزة، استشاري أسري ومستشار تربوي ونفسي. نقول لك صباح الخير دكتور محمد.
صباح النور حبيبي، أنا سعيد بالاستماع لكم ومشاركتكم في هذه الحلقة.
شكرا لك وحياك الله يا دكتور. نبغى نتكلم عن فن التعامل بين الناس وبين خدمهم. احنا عارفين انه في قبل شوي انا كنت نتكلم انا ومحمد انه في طبقات كثيره من الناس، وتختلف طبعا افكار الناس، في ناس يعاملوهم باحترام وفي ناس طبعا يقللوا من احترام الخادم، مع انه الخادم هو شيء مهم ومفيد لل او العامل اذا كان منزل جميل. او في عمل معين.
يا طارق يعني لو نبدا مع الدكتور محمد، نقول اول شيء في البدايه نبدا مفهوم الخادم ايش؟
الخادم هو عباره عن انسان، الظروف والضغوط اليومية أجبرتنا للاستعانة به في بعض أعمالنا وليس في كل أعمالنا، ومن الخطأ أن ننظر إلى العامل على أنه بمثابة نائب عننا يؤدي كافة أعمالنا. ويبقى السؤال أساسا، ما هو الهدف من استقدامنا لخادم أو خادمة؟ أكرر دائما على أنه ينبغي أن يكون الهدف هو مساعدتنا في بعض أعمالنا، سواء كانت أعمال منزلية أو أعمال ترتبط بشيء آخر. أما أن نستخدم خادمة مثلا لكي تنوب عن ربة الأسرة في أداء كافة أعمالها، أو لكي تنوب عن رب المنزل في تكلفة أداء أعماله برمتها، فهذا مفهوم خاطئ وخاطئ جدا.
تقصد الاتكالية يا دكتور؟
نعم، وهو منتشر في بعض الأسر، تجد أن الخادمة تأتي لتقوم بكافة أدوار المرأة،
بتربية الأولاد مثلا. نعم. أو الطبخ وكل شيء يعني.
وهذه أخطر حاجة أستاذي الفاضل، أن نكلف الخادمة بالإشراف على تربية الأبناء. أنا أعتقد في هذه الحالة تكون الخادمة سحبت البساط من تحت أقدام ربة المنزل وبدأت هي التي تسوس هذا المنزل وتبدأ تتعدد المشاكل بعد ذلك. إذن لابد بداية أن نحدد الهدف من استخدامنا لخادم أو خادمة وكرر دائما المساعدة والمساعدة وليس إذا
أيوة إنها تكون
محمد تكلم أنها تكون كمساعد فقط
أيوة يعني طرف ثاني
وفي بعض الأعمال أستاذي وليس في كل الأعمال هناك أعمال يجب أن تحدد للخادمة من بداية استخدامها وأن توضع خطوط حمراء لهذه الخادمة لا ينبغي أن تتجاوزها ولا أعني بالخطوط الحمراء أن نلجأ إلى تهديدها وتخويفها إذا قامت بعمل معين لا وإنما مسؤولية الأطفال الإشراف على الأطفال يجب أن تكون مسؤولية ربة المنزل بالدرجة الأولى أيضا
صحيح ومساعدة في أوقات الضغوط يعني لكن لو تسمح لنا يا دكتور إحنا معنا بناخذ اتصال من سعود
تفضل
ألو السلام عليكم
وعليكم السلام حياك الله يا سعود
كيف الحال
الله يخليك تفضل معك الدكتور
إن شاء الله طيبين
الله يبارك
دكتور, دكتور كيف الحال
أهلا بك أستاذ سعود
الشيخ بارك طيب إن شاء الله
الله يستر عليك تسلم لي إن شاء الله
يعطيك العافية أنا برضو أنا عندي شغالة والحمد لله يعني تعاملي معها كويس ومع المدام تعاملنا كويس وياها بس لنقطة عندي جاري أنا برضو عنده شغالة بس أشوفه يعاملها الصراحة معاملة مش كويسة يعني فدائما يعني حتى بشدة المعاملة بعض الأحيان أشوف أنها تغسل سيارته برا يعني تخيل يعني حرمة تطلع يخليها لنفس الشغالة خليها تغسل سيارته ويتلفظ عليها ودائما أشوفه يطلقها ويضربه ويتكلم عليها فجيت مرة نصحتي قلت له ترى هي مهما كان بشر يا أخي خاف الله الله بيراقبه وكذا فرد علي والله رد مو يعني مو كويس فتركته ومشيت يعني فيليك وجه الناس يعني انهم يخافون الله بالشيء هذا
يعني ما تقبل يعني النصيحة وايضا مستمر في عمله
اي يليك والله تراهم بشر يعني مهما خطوا مهما سووا شيء تراهم بشر والله طبعا سبحانه هو اللي يراقبهم
صحيح نشكر لك اخوي سعود وشوف انت على قد ما تعامل الناس ان شاء الله راح تحصل شخص يرد لك هذا الشيء شاكرين لك سعود
تسمح لي أعقب على أخوي سعود دقيقة
أيوة تفضل يا دكتور
نفس دقيقة أفضل وسيلة أخواني الأفاضل لإحراج ذلك الشخص اللي يسيء معاملة خادمته أنك تطرح عليه هذا السؤال ماذا لو وضعت بنتك أو زوجتك أو أختك في نفس الموضع الذي وضعت فيه هذه الخادمة واحتاجت إلى العمل بالتأكيد لا تأتي خادمة إلى مكان معين إلا وهي في حاجة إلى
العيش إلى لقمة العيش
بالتأكيد ما جاءت من فراغ ما جاءت للتسلية ما جاءت ترف فكري أو ترف فلسفي وإنما أتت لظروف حدثت إلى ذلك أنا شخصيا أحيانا أسأل بنتي إذا وجدتها أصبحت ناشفة في تعاملها مع الخادمة أقول لبنتي لا سمح الله لو الظروف حطتك مكانها وسافرت إلى بلدها للعمل هناك
صح حط نفسك مكان الشخص الآخر
نعم شوف عندما نضع نفسنا في مكان الشخص الآخر نتفهم طبيعة معاناة ذلك
لكن أنت عارف يا دكتور أنه في أشخاص ممكن ما يستوعبوا الفكرة هذه
صحيح لأنه عقلي
يعني يرد عليك يقول يعني يرد عليك ممكن
ردود جافة
ردود جاف وما ما يتقبل هذه الكلمة أبدا يعني ممكن ما ينحرج منك أبدا
طارق
هذول الشخصيات تغلب عليهم عقلية الكفيل سمعت بعقلية الكفيل العقلية للأسف منتشرة عندنا في دول الخليج
جميل دكتور محمد تسمح لنا ناخذ معنا حسين ايضا حاب يعلق على الموضوع حسين صباح الخير
الو صباح النور
يا هلا يا حسين
الله يسلمكم الحقيقه عندي مداخله انا فتحت البرنامج فجاه وكان واحد من المذيعين سال زميله عن معاملته للسائق او القادمه
ايوه صحيح
فالحقيقه الاجابه ما عجبتني لانه حسيت في انه كان عقله معاملته سيئه وأسأل الله إن يكون ظني سيء مش سيء يعني حتى لو هي أرجو إني سامحني لكن نرجع على موضوع تاني مهم جدا جدا بالنسبة لموضوع الخدم أنا أول حاجة تاني لعلمك ومعي شغالة وقبل كده كانت قبلها معي شغالة والحمد لله ربنا أكرمني بأنه حسن إسلامة لحسن المعاملة الشغالة أو السائق جزء من البيت مهم جدا جدا إذا عوبل معاملة سيئة ينعكس زيد على بيتك وعلى فرزك الموجود
صح إذا وظفتها في موضع جيد
نعم أخوي
صحيح إذا أنت وظفتها بنفس مهماتها
نعم هذا هو وبعدين إحنا الحمد لله ربنا أكرمنا بنعمة الإسلام وفي بلد الإسلام فيجب إنه نحن يعني أنا الشيء براءه إنه إذا كان دخلوا علينا في المملكة هنا مليون شخص غير مسلم المفترض يرجعوا منهم 100 ألف فقط غير مسلم و900 ألف يكونوا مسلمين لأننا نمتلك كل المقومات التي تساعد على 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 قبول الإسلام.
يعطيك العافية حسين، شكرا لمداخلتك.
الله يسلمك.
تفضل الدكتور محمد.
إذا تسمحوا لي فقط أذكركم بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام
تعامل مع
خدم عامة يعني. في الحديث الصحيح الذي رواه أبا ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا نص الحديث يا أخوانا، إخوانكم خولكم، خولكم يعني خدامكم، يعني جعل خدامنا هم
أخواننا.
أخوان لنا جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. لاحظوا الكلام هذا الدقيق.
أيوة.
الطعام اللي أنت تعودت أنك تطعم به نفسك وأهلك يجب أن تطعم به خادمك. للأسف نشاهد البعض أنهم يخصصوا للخدم طعام قد لا تكون الجودة الغذائية فيه كافية، ويتعامل مع الخادم وكأنه من المستوى الثالث أو كأنه من بقية الحيوانات أكرمكم الله، يطعم طعام خاص
أو في مكان أو في مكان غير مناسب
أو يضع في مكان زي ما تفضلت غير مناسب أو يلبس ملبس غير مناسب، هذا كله يتنافى مع وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نستعرض سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع خدمه، خذ مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه، جابته أمه عمره 10 سنوات قالت له يا رسول هذا ابنك خادمك أنس، جلس 10 سنوات عند الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يلخص قصته مع الرسول يقول ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. لاحظ هذه المعاملة،
تركه على راحته يعني.
نعم كان يعني هذا لا يعني إذا أخطأ أنس فيما يتعلق بالعقيدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام تجاهل، لا، وإنما من حسن المعاملة. أول قاعدة أستاذي في التعامل مع الخادمات أو الخدم عامة أن نتقبلهم كما هم لا كما نريدهم أن يكون. البعض يتصور إنه الخادم هذا بإمكانه يجعله نسخة بالصورة اللي هو يبغاه، ويتجاهل إنه جاي من ثقافة مختلفة، من بيئة اجتماعية مختلفة، تربى على عادات وقيم مختلفة، فيحتاج أن نعترف بهذا كله عندما نتعامل معه. أما ما نتجاهل هذه الأمور ونصر على أن يكون الخادم صورة مصغرة لما نريد أن يكون عليه، يجب أن نتقبله كما هو لا كما نريده أن يكون.
صحيح.
جميل. دكتور اسمح لي ذكر بأرقام الاتصال يا طارق، 0841-049، هذا هاتف البرنامج مستمعينا اللي حاب يشاركنا اليوم، مشارك الدكتور في موضوعنا اليوم اللي هو فن التعامل. أيوة. مع الخدم.
أيوة. تسمح لي يا محمد، أنا عندي استفسار من الدكتور، أنه كيف تشوف يا دكتور أساسيات يعني اختيار الخدم؟
والله أنا دائما أركز على 5 معايير رئيسية وأتمنى أنه كل مشاهد يراعيها. أولا من ناحية الديانة، نحن مجتمع مسلم، ومن الأهمية بمكان خاصة فيما يتعلق بالخادم، قد يكون هناك تجاوز من ناحية الذكور إذا كان سائق أو ما شابه ذلك أو يعمل.
بس اتصل علينا، معلش تقاطعني، معلش أقاطعك آسف يا دكتور. السعودي اللي اتصل قبل شوية قال إنه كانت عنده خادمة وعكس لها صورة الإسلام وأسلمت.
شيء جميل. إذا كنت أنا أضمن إنه أستطيع أن أؤثر عليها وأخرجها من الظلمات إلى النور وتكتسب عقيدتي، هذا شيء جيد. بس هذه قضية يعني متروكة للظروف وللحظ، لكن أنا علشان أضمن سلامة العقيدة الموجودة داخل بيتي خاصة فيما يتعلق من الأطفال، صدقني أستاذي حصلت مشاكل كثير من تأثير الخادمات.
صح، تأثير بالمعتقدات
على الأطفال، خاصة إذا كانت الأم بتترك أطفالها فترة طويلة مع الخادمة، تكون في عمل أو ما شابه ذلك، وربما تغيب حوالي 6 ساعات في اليوم، هنا يأتي التأثير السلبي الخطير على الأطفال. وطالما هناك خادمات مسلمات متوفرات في بيئات كثيرة، لماذا لا أركز على استخدام خادمة مسلمة؟ هذه ليست دعوة عنصرية ضد غير المسلمات، ولكن أنا مطالب كمسلم أني أحافظ على سلامة عقيدة أبنائي فأستخدم خادمة مسلمة، أضمن الكثير والكثير والكثير من تجنب المشاكل. هذا البعد الأول. البعد الثاني العمر. أتحدث فيما يتعلق بالخادم
بالاختيار الاختيار الجيد. أي
نعم، من خلال خبرتي واستشارتي لاحظت أنه أفضل سن مناسب لاستخدام الخادمات ما بين 35 إلى 45. في هذا السن تكون نضجت اجتماعيا
وفكريا ممكن،
نعم، وتكون قادرة على التكيف مع جميع أفراد الأسرة. أما إذا كانت دون 20 أو تجاوزت 50 قد تكون هناك مشاكل في عملية التعامل. فقضية السن بالنسبة لي مهمة جدا، وطالما أن هناك إمكانية لوضع ضوابط للاختيار فمن حقي أن أضع هذا الضابط إذا سمحت لي. كمان البعد الثالث وهو مهم جدا، الوضع الاجتماعي. أنا أرى بأن المتزوجة أفضل من غير المتزوجة، خاصة إذا كان عندي أطفال في المنزل تستطيع أن تتعامل معهم بشكل جيد.
ممكن على أساس أن عنده مشاعر الأمومة.
نعم بالتأكيد هذه نقطة مهمة جدا. وطبعا هذا في الغالب يتوفر لسنهم يتراوح ما بين 35 و45.
جميل دكتور محمد معلش احنا كثير الناس متصلين يعني في الكنترول يأشرون انه في ناس كثير حابين يشاركوك في الموضوع يا دكتور. تسمح لنا بناخذ ناخذ مجموعة اتصالات 3 أو 4 ونكتب الأسئلة ونجاوبها
إن شاء الله.
معنا أول واحد من يا طارق
سليمان معنا نقول مرحبا يا سليمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله سليمان.
كيف حال
الله يعطيك العافيه. الله يخليك تفضل ايش سؤالك يا دكتور؟
اشارك في الموضوع اخوي طارق.
اي تفضل تفضل عزيزي.
زاد فضلك. صباح الخير يا دكتور محمد.
صباح النور حبيبي اهلا بك.
الله يعطيك العافيه. هذا موضوع فعلا حساس موضوع الخدم موضوع حساس الله يعطيك العافيه. وبحكم خبرتي مع الخدم وتعاملي معهم الآن لي 10 سنوات وأنا أتعامل مع الخادم خصوصا من جنسيات شرق آسيا. مثلا أضرب لك مثال الخادمة تجيك من شرق آسيا وتشتغل عندك هنا في البلد وأول مرة تشتغل فهذا يحدد أسلوب تعاملها معك والحاجات اللي يكون مردودها عليك يعني من تعامل الخادمة سيئة أو كانت إيجابية هذا يحددها حاجتين ثنتين بحسب خبرتي اللي حاول أن يذكرها الآن لكم اللي هي أول حاجة إذا اختلطت من بني جلدتها اللي أقدم منها مثلا عندها خادمة أو من عند جماعتكم أو من أحد قريبك عنده خادمة سابقة الخادمة هذه في الشغل فإذا اختلطت معها فأتعلمها بالحاجات اللي هي ممكن ما تعرفها.
أيوة سليمان أنت تقصد معلش ألخص لك فكرتك أنه بعضهم ممكن تخرب أفكارها تفطنها الأشياء مو المفروض أنها.
نعم صحيح. والحاجة الثانية مثلا أني أعطي الخدامة جوال وأرسلها للبقالة تجيب أغراض من عند البقالة وبالنهاية تتفاجأ بدخول شخص داخل البيت مدخلته في البيت والسبب بالبداية والنهاية أنت يا صاحب البيت اللي خليتها تتجرأ وتسوي الطريقة هذه.
أيوه
جميل يعطيك العافية سليمان.
يعني إعطاء جوال الخادمة أو أنها تتخالط مع الخادمات الأخريات يعني سابقاتها في الشغل وعارفات.
جميل جميل سليمان يعطيك العافية. ناخذ كمان متصل ناخذ كمان متصل. ألو صباح الخير. الو صباح الخير.
صباح النور.
يا هلا والله.
السلام عليكم. عامر معك.
عامر حياك يا عامر.
الله يعطيك العافيه.
تفضل عامر سؤال مداخلتك او سؤالك بايجاز.
حبيت اشارك بس واقول لك ان هذه ترجع لثقافه كل انسان وتربيته ببيته اصلا كيف يتعامل مع الناس ونسال الله ان شاء الله نكون من خير الناس باذن الله.
امين يا رب. آمين يا شكرا رب. شكرا يا عامر.
ناخذ اتصال اخر نقول مرحبا. ألو الصوت بعيد جدا.
ألو.
أيوة مرحبا هلا والله.
صباح الخير.
صباحك أنوار عزيزي مين معاي؟
عاطف. عاطف محمد.
حياك يا عاطف. عاطف الله يخليك. ممكن مداخلتك مع الدكتور كذا بإيجاز الله يخليك.
طيب دكتور يعني أنا عندي سؤال يخليك ليش الآن ما يتم محاسبة ربة الخادمة أو رب الخادمة؟ ليش كل حاجة حاطين على الخادمة؟ يعني الخادمة إذا 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 سوت مشاكل إذا سوت سحر إذا سوت بلاوي يعني نحط عليها اللوم هي. ليش ما ينحط على نفس رب الأسرة؟
أيوة أنت تقصد يعني من اللي دفعهم لهذا الشيء؟
كيف؟
يعني إذا يقول لك يا طارق ليش ما يتم محاسبة رب البيت إذا تم يعني الإساءة إلى الخادم أو الخادمة؟
أيوة يعني هم اللي دافعينهم لهذا الشيء وهم اللي أجبروهم للقيام بهذه الأمور فليش ما يحاسبون من الأساس تقصد؟
يعني باختصار لكل فعل
ردة
فعل.
أيوة.
وصلت فكرتك يا
يعطيك العافية. ناخذ كمان اتصال يا دكتور وبعدين نرجع نجاوب معنا يا طارق معنا. ألو صباح الخير.
ايه صباح النور.
هلا والله مين معاي؟
معك خالد من جدة.
فهد.
خالد.
خالد خالد
خالد خالد شفت اليوم انا صرت اهنك. هلا يا خالد.
الله يخليك.
خالد تعليقك
تفضل اخوي.
تفضل تعليقك بس بايجاز لان كثير عندنا ضغط على اتصالات حابين يشاركون فنحن نحاول نعطي ناس كثير من المجال.
اهنيكم على الاذاعه هذه الحلوه
معاي. الله يخليك.
انا عندي توجيه بس للدكتور يعني بسيط لو تكرمت.
تفضل.
دكتور الله يسلمك بالنسبه للخادمات انا ملاحظ انك انت مخليهم الطرف الاضعف يعني الطرف المظلوم زي ما يقولوا. لكن لا ننسى برضو مشاكلهم يعني احنا برضو بنسمع نشوف نقرا في الجرائد انه لهم مشاكل لهم يعني سلبيات.
بالضبط.
في عده مجالات فحنا الان انا ملاحظ انه الدكتور مركز على الخادم أو الخادم بصفة عامة كان مطرف يعني متعرض للإساءة مطرف. الآن هم ترى يفهموا يعني عارفين النظام وعندهم خلفيات, وين حتى المكتب اللي يجيبه يقول له إذا إساءة ما عملت اترك الشغل وزي كذا يعني.
جميل يا خالد. خالد لأنه
نعاني من مشاكلهم يعني برضو
أكيد, بس إحنا محددين مع الدكتور إنه اليوم زي ما قلت أنت الموضوع له زوايا كثيرة. الزاوية اللي هي أحيانا بيكون من الخادمات وأحيانا بيكون من أرباب البيوت أو أصحاب البيوت, فإحنا اليوم ماخذين الموضوع من زاوية كيفية كيفية فن التعامل معهم يا خالد.
لأن الموضوع لو تكلمنا فيه بنتشعب
متشعب كبير.
أيوة ما رح نخلص.
العموم يا خالد شكرا لمداخلتك ويعطيك العافية يا خالد.
مشكور أخوي بارك الله.
نرجع للدكتور يا طارق.
نرجع للدكتور كان دكتور محمد سليمان.
طيب تسمحوا لي أعلق بس على ثلاثة مداخلات.
أيوة
تفضل.
في نوع من الأبراج. الأخ سليمان أثار نقطتين في منتهى الأهمية. قضية
جدا مهمة.
عدم السماح لخادمتنا بالاختلاط مع خادمات أخريات. لا شك هذا بعد غير إنساني من وجهة نظري, إنه أحرم الخادمة من الاختلاط مع خادمات أخريات, خاصة إذا كانت زوجتي مثلا في زيارة لأحد أقاربه. لكن أنا بإمكاني أن أقنن سلوك وتصرفات خادمتي إذا ما خرجت من المنزل إلى منزل آخر, وعندما أحدد طبيعة العلاقة بيني وبينها وطبيعة العلاقة خلال زيارتها للآخرين, أنا أضمن إن شاء الله أنها ما تحصل مشاكل. أما أني أحجر عليها وأحرمها من الاختلاط بخادمات أخريات, وهذا بيحصل من بعض الأسر للأسف الشديد, وأنا أعتقد هذا تعامل غير إنساني.
أو يمكن يقصد يا دكتور أنه خادمة معينة دائما يحصلوا منها مشاكل, أو هي اللي تثير المشاكل وتخلي أحزاب بين الخادمات وكذا.
طيب في هذه الحالة أنا أنبه المسؤول عن تلك الخادمة بدل أني أعزل زوجتي من الاختلاط ببقية الخادمات. البعد الثاني اللي أصبح ضرورة اجتماعية أنه الخادمة يكون في يدها جوال, خاصة إذا كانت المرأة تعمل تحتاج أحيانا أنها تتصل بالمنزل لتطمئن على أطفالها وأولادها. لكن أنا ممكن أقنن كيفية التعامل بهذا الجوال, وممكن أعمل فلترة للجوال بحيث أنه اتصالات تكون بأرقام محددة ومعينة, هذا ممكن
مثل الجوالات هذه اللي نشوف في بعض الشركات يعطيك نعم. مسموح اتصال في 7 أرقام أعتقد.
نعم هذه قديمة صحيح موجودة نعم. لكن قضية أنه أحرمها من استخدام الجوال أنا ما أعتقد هذه أصبحت قضية.
أعتقد يا دكتور المستفيد الأول من الجوال مع الخادمة هو ربة البيت أو رب البيت يعني.
يفترض
أكيد طبعا.
عفوا بس أنا لا أحبذ إنه رب البيت يكون على علاقة أو صلة أو تواصل.
لا أقصد مثلا إنه ممكن يتصل على البيت أو شيء
يطمن على الأولاد أو كذا.
صحيح هذا بعد منه. الأخ برضو بسرعة جاوب. الأخ عاطف أثار جزئية مهمة, يقول ليش ما نحاسب ربة المنزل بدلا من أن نركز دائما حسابنا. لاحظ كيف تتفاوت رؤى الناس, اللي بعده الأخ خالد انقلب 180 درجة على الموضوع.
ليش ما نحاسب العكس؟
قال انتوا بدل ما كلهم دائما على ربة المنزل ليه ما بتراقبوا تصرفات الخادمات. أنا أزعم أن الظلم أكثر بيقع على الخادمات من أنه يقع على ربات المنازل. هذا إذا حسبناها نسبة وتناسب, يعني إذا كانت 5% من ربات المنازل يتعرضوا أحيانا لإساءات من قبل الخادمات, سحر وما شابه, ونحن نضخم هذه الأمور ترى كثيرة, فترى حوالي 95% من الظلم بيقع على الخادمات لسبب بسيط, لأنه هي الطرف الأضعف في المعادلة. إذا نظرنا للقضية لأنها معادلة نجد غالبا الطرف الأضعف هو الخادمة. هذا
أكيد طبعا أيوة. لأنها هي اللي بحاجة للعمل. لكن إيش رأيك يا دكتور
في نص دقيقة؟
أيوة
تبتسم يا طارق. وش عندك تعليق دكتور طارق؟ عنده تعليق ما أدري شلون.
أنا كنت أقول تعليق. إيش رأيك في اللي يقول أحط زوجتي في بيت والخادمة في بيت عشان يريح دماغه مرة؟
لا هذه قضية في منتهى
الخطورة. دكتور اسمحنا كمان تفضل نأخذ بس كمان
بس في نص دقيقة.
أيه تفضل يا دكتور.
أنا أعتقد كل سوء تصرف يصدر من الخادمة سببه بالدرجة الأولى عدم حسن تعامل من قبل ربة المنزل.
انعكاس هو
بالضبط تماما. إذا أنت أحسنت تعاملك مع الشخص الآخر تلقائيا الشخص الآخر يحسن تعامله معك, وفي نص قرآني يؤكد ذلك, إنه إذا دفعنا السيئة بالحسنة أتت الحسنة من الشخص الآخر
تتبعها
حتى لو كان سيء
تتبعها سبحان الله.
هذه حقيقة. جرب أي شخص بيسئلك مرة ومرتين وثلاثة وأنت تقابله بشكل حسن
راح يخجل
تماما, استراتيجيته حتتغير ويبدأ يعاملك بشكل حسن.
جميل دكتور محمد كمان خلي اسمح لنا ناخذ مجموعه من الاتصالات لانه في ضغط غير طبيعي على هذا الموضوع.
طيب معانا اعتقد حسين.
اهلا، صباح الخيرات.
صباحك النور يا حسين.
وللدكتور ولكل الشباب المستمعين.
صباحك النور يا حسين. ايش تعليقك او سؤالك؟
يسلم عمرك. اول شيء اكيد راح يكون في ضغط يا اخي، لان هذا موضوع يعني يمس حتى ترى امن المجتمع على فكره.
اكيد طبعا اكيد.
ومن النادر ان في جهات اعلاميه تطرق الموضوع هذا. نشكركم وشيء على طرق الموضوع وعلى الأريحية كذا في السواليف في الموضوع، يعني الواحد يتصل ما عنده رسميات ولا
لا وش رسميات ليش؟ لأن احنا كلنا اخوان طبعا،
احنا نتناقش موضوع اجتماعي، يعني موضوع يهمنا كمجتمع.
شفت يا حسين اقتراح طارق وش يقول لك؟
ايه
يقول حط الخدامة
في البيت والزوجة في البيت، ايش رايك؟
انا بقول لك على كلام الاخ طارق، فعلا في واحد من الشباب جايب لهم خدامة من حوالي 20 سنة، ولما كبرت الخادمة هذا جاب لها خدامة ثانية عشان تخدم الخادمة.
يا سلام بصراحة والله
هذا شيء عمل رائع، ترى
نبيل بصراحة عمل نبيل.
يعني في انا اقول لك في اشياء، بس المشكلة اللي يطلع في الجرائد واللي يطلع في التلفزيونات
هو تصيد الاخطاء.
اي تصيد الاخطاء لا اقل ولا اكثر. يعني لما نشوف احنا الان الاستقدام عندنا في خلال الشهر هذا كان في ترى اشياء اغلقت دول، الان مثلا الدول اغلقت بسبب قضيه واحده. ليش؟ احنا عندنا كم عامله يعني على حسب تصريح الداخل
80,000 اعتقد او 180,000.
لا الاندلسيين 2,000,000 خادمه عندنا في السعوديه. مليونين حسب تصريح سعد البداح اللي هو رئيس لجنة الاستقدام. فأنت لما تيجي تأخذها كنسبة وتناسب 10-20-100 خدامة إلى 1,000-10,000 خدامة يواجهون تعذيب يواجهون مشاكل ما يقاسون بعدد مليونين.
صحيح
أبدا.
جميل.
فإحنا نقول يعني إحنا نقول للناس هذول ما جوا إلا هم محتاجين، هذه أولا وأخيرا. ما إحنا بقين إنهم مساكين لا، لأن في ناس يعني يمكن يترضون على المصطلح هذا.
هذه سنة الله في الأرض، أن الناس في ناس محتاج وفي ناس الحمد لله ربي منعم عليه، وفي ناس وكلنا في الأول والآخر عباد
زي ما كانوا. ونخوك أجدادنا يشتغلون في الهند وفي البحرين وفي المناطق.
أكيد طبعا. أيوة صحيح، هذه نقطة جدا مهمة.
فهذه الدنيا ونخوك دوارة، هذه واحدة. الثانية نقول التعامل، والله العظيم التعامل الجيد والتعامل يعني الممتاز واللبق، صدقني حتى اللي في نفس الشر راح يشيل الشر هذا ولا يضرك. ليش؟ بسبب اولا واخيرا تعاملك الجيد.
اكيد يا حسين، سواء كان مع خادم او غير حتى بالمجتمع.
طبيعي.
شاكرين
طبيعي.
لك يا حسين. شاكرين لك.
شكرا لك حسين. حابين طارق نذكر 0841-049 ويسمحنا الدكتور كمان ناخذ متصل معنا. متصل يا زياد. محمد ابو محمد صباح الخير.
اشكرك اخي محمد سامي على موضوعك وعلى الدكاتره اللي معك الاخوان الاستاذه الكرام.
اتفضل.
صراحه موضوع جدا جدا مثير، وانا بس حبيت اتكلم بحكم واقع تجربه يعني عشتها. انا طبعا مشرف على مدارس اهليه، احنا في مدارس كذا، فوالله العظيم يعني الحمد لله الله رازقني طيبة من يوم ولدت من والدي، فاتعامل مع جميع السواقين والخادمات اللي عندنا في المدارس
بالحسنه.
حسن تعامل، اقسم بالله ان في عوائل يجون يرمون علي الخادم الخادمه يقول خذوا هذا ما نبغاه بلاش خذوهم، هذا اللي طلعوا ضغطنا. طبعا نسوي تنازل وكذا، اقسم بالله ما شفنا منهم لك الخير. لما اسال يقول لك ليش يا كثير لك؟ قال يا اخي انت افرض انك عندي في اندونيسيا وعاملت عمل سيء، كيف بيكون رد فعلك؟ قلت والله بزعل شيكي. قال يا اخي والله العظيم وضرب واهانه وسب ولح.
استغفر الله العظيم.
تخيل يقول والله مين اللي في الحوش؟ قال كل شوية جيب هدية 200 200. قال ما همه، قال هم شيء بار يعني يحلل. فأقول لجميع الأخوان والله هذول بشر، وفرض في يوم من الأيام وصلت وإن شاء الله أنا ما نوصل على نفس، لو صرت في يوم من الأيام في رحت سيدة خادم ترفع حاجة عامك.
صحيح. الدنيا تدور زي ما قال حسين،
الدنيا أنا بغض النظر عن الدنيا دورة، هذه أهم شيء. هذا ديننا علمنا الشيء هذا.
أكيد أكيد.
أنا رسول مالك يعني معليش، أنا رسول مالك والله رسول الله كان خادم رسول الله ويشرفه إنه يكون خادم رسول الله. يقول والله ما قال لي في يوم من لشيء فعلته، لما فعلت شيء لما أفعله لما لم تفعله، فلماذا لا يكون قدوتنا رسول الله؟ نحن والله ننقل القرآن. أنا أقول لكم قصة واقعية من أحد الشباب، يقول واحد الشباب أنا ما أبغى إلا واحدة غير مسلمة. أنا أشتغلت يا أخي غير مسلمة صعبة يعني مسلمة تعاملها جيد بيكون. قال والله في هدف، ولو قلت لك هذا قلت له وش هدفك؟ قال أبغى أدعو على الإسلام بأخلاقي.
جميل.
لكن والله بقول لكم أن في ناس جوا هنا لأنهم يبغوا يتعرفوا على الإسلام، لكن والله العظيم أخذوا صورة سيئة للأسف. أنا ما ودي أتكلم أكثر من
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أوجه رسالة لكل من عنده خادم خادمة.
صحيح. احنا نبغى نعطي الفرصه
لك. شكرا لك يا ابو محمد، شكرا لمداخلتك، يعطيك العافيه. مداخلة
قيمه جدا. ومعنا اتصال اخر، نقول مرحبا. صباح الخير. الو
الو.
مرحبا. هلا والله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معي اخوي؟
معك عبد الله.
حياك يا عبد الله، مداخلتك الله يخليك.
شاكرين لكم هالبرامج المنوع والهادفه.
الله يخليك، شكرا. موصول لكم ايضا.
الله يسلمك. عندي مداخله بسيطه بس بالنسبه لكلام الدكتور.
ايوه.
الدكتور يقول يعني نصا يقول انه اي سوء تصرف من الخادمات او الخدم بشكل عام انه ناتج عن سوء تعامل معهم. هذا يعني وكل محور كلامه يعني يضع الخدم في الجانب الحسن، لكن من واقع التجارب يعني ويمكن أغلب الاتصالات كان عندهم تجارب شخصية، الخدم هم زيهم زينا يعني فيهم الزين وفيهم الشين. إحنا مثلا عندك الطلاب في المدارس، فيه الطالب المشاغب اللي لا يمكن أي تصرف معه أن يطلع بنتيجة، فيه مثلا الموظف اللي موظف مثلا يرمي أعماله على غيره ولا يهمل في العمل ولا ما يداوم يطلع بدري ويتأخر. نفس كذا الأسلوب هو توفيق، أول شيء هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أنت خادم وفقك الله فيه، خادم أصلا هو متربي محترم، هو جايك محترم، فهذا توفيق من الله سبحانه.
شكرا لك يا عبد الله. شكرا يا عبد الله لمداخلتك.
لكن ما هو الدور الأساسي. أحيانا يجيك إنسان يعني يمكن من الخدم سواء خادمة أو رجل يعني، لكن مهما تعاملت معه لا يمكن إنك تطلع بنتيجة.
صحيح. إحنا تكلمنا إنه سبحان الله الناس شرائح وعقليات وثقافات واختلاف.
أكيد الدكتور راح يفيدنا في الموضوع. شكرا يا عبد الله. دكتور محمد نرجع لك.
طبعا بداية كل متداخل مداخلته مبنية على خبرته وتجربته مع خادم.
صحيح.
لذلك تجارب الناس تتفاوت. زي ما قلت لك تجد أحيانا البعض يتعاطف مع الخادمة بنسبة 180 درجة بناء على تجارب شاهدوها وحصل، والبعض الآخر بالعكس. خلينا أعقب بسرعة على الأخ حسين
لأن الوقت يداهمنا يا دكتور. طيب. فنبغى الخلاصة من عندك يا دكتور.
إن شاء الله. ذكر الأخ حسين وكلامه صحيح جدا إنه قضية التعامل مع الخدم ترتبط وتمس أمن المجتمع. فعلا هي تنعكس أحيانا سلبا أو إيجابا على أمن المجتمع بل وعلى صورة المجتمع في الخارج. من فترة طويلة خادمة أندونيسية أساءوا إن صح ما قيل أساءوا أربابها وأصحابها التعامل معها. كانت أن تحصل مشكلة سياسية وليس مشكلة اجتماعية ما بين أندونيسيا والمملكة، ولا بد تتذكر هذا الشيء. أروح لأبو محمد وركز على أن التعامل بالحسنة مهم جدا. في سؤال مهم نطرحه إذا حبيت إذا سمح البرنامج.
ماذا تفضل يا دكتور.
يسيء التعامل مع الخدم، هذا سؤال مهم، ولكن فقط أعلق على الأخ عبد الله. أنا ما ذكرتها كقاعدة مطلقة على أنه كل سوء تعامل مع الخدم هو سببه سوء تعامل من صاحب هذا الخادم أو تلك الخادم، إنما اللي قلته بالتحديد أنا لمحت لهذا الجزء على أنه كل ما أحسن صاحب العمل أو ربة المنزل التعامل مع الخادم، هذا حينعكس إيجابا في تعامل الخادمة معها، والعكس أيضا صحيح. إذا أساءت معاملتها حتأتي سوء المعاملة أيضا من الخادمة.
جميل.
معكم أتفضل.
جميل دكتور محمد، الوقت يداهمنا والموضوع جدا جميل، بس عندنا متصل يعني أصر الكنترول أنه يدخل معنا أو يعتبر آخر متصل اللي هو سليمان.
تفضل
سليمان. وعليكم السلام. باختصار سليمان لأن الوقت خلص.
إن شاء الله. أنا أخوي أنا بعض الحين أروح عند زملائي عند أخوة في بيوتهم، أنا أشوف المجلس مليان شباب تيجي شغالة تجيب الشاهي ولا القهوة ولا الأكل ولا أشوف إن هذه حاجة بعد مو كويسة دي بعد.
شوف منظر غير لائق، مش إنساني يعني.
أي نعم، ممكن هي ما ترضاه هي، بس إنها غصب عنها الظروف أجبرتها على كذا.
أيوة.
والشيء الثاني أشوف إنه يعني السواقين مثلاً يروح يودي العائلة الزواج ولا يوديها استراحة ولا شيء، يعني خير ينتظر هناك من بعد العيشة لين الساعة 2-3 واقف برا.
صحيح. هو جالس كذا بلا أكل ولا شرب.
إيه نعم.
يعطيك العافية سليمان، شكرا لمداخلتك.
شكرا لك يا سليمان.
دكتور بإيجاز نتكلم عن النقطتين اللي ذكرها سليمان.
النقطة الأولى وهي في منتهى الأهمية، ينبغي أن نحدد محيط عمل الخادمة. أنا لا أنصح بأن الخادمة تباشر على الضيوف، ولا أنصح أن الخادمة أيضا
بالذات إذا كانوا رجال الضيوف طبعا،
وفي الغالب لابد يكونوا فيهم رجال، أما إذا كانوا نساء ما في مشكلة في هذه الحالة. ولا أنصح أيضا أن الخادمة تكون من مسؤوليتها تنظيف غرفة الزوج أو حتى الزوجة. التعامل مع الزوج بأي وسيلة. أنصح دائما أنه تكون هناك خطوط حمراء بين الزوج وبين الخادمة، وهذا يعود لسياسة وحنكة ربة المنزل.
البيت جميل. وبالنسبة للسواق يقول لك.
نعم.
بالنسبة للسواق اللي ينتظر ربة البيت مثلا لما تروح يوديها مشوار، هو ذكر سليمان مثال الزواج. سبع عشر ساعات في الشارع برا منتظر.
لا لا, لا يليق ولا يجوز. بإمكان الخادم السائق يرجع إلى البيت ويأتي في موعد محدد. لكن أحيانا هي تحصل قضايا أن تكون المدينة غير المدينة وتكون ظروف المرأة ظروف
صحية. أي حالات شاذة يعني.
يعني هذه حالات أي. خاصة.
لكن نقطة جدا مهمة حتى أنا استغربت منها اللي صحيح. اللي أنت قلتها إنه حتى الخادمة المفروض غرفة النوم ما تكون تقرب حتى لها.
إطلاقا.
أيوة. ففي في أماكن أنت أخرى تنبه إنه المفروض ما يقربوا لها.
يفترض أن الخادمة لا يكون تحت مسؤولية تنظيف غرفة النوم أو الدخول إلى الغرفة. بل أنا أنصح.
طيب لو مواضيع أخرى مثل ملابس مثلا أو كذا إذا كانت هي مهمتها غسيل.
نعم.
مثلا إذا كانت عندها مهمة غسيل وكذا وإذا كانت الخادمة يعني مسؤولة عن تغسيل ملابس معينة أو كذا.
أنا أعتقد أن الملابس الداخلية لا ينبغي أن تكون أيضا من مسؤولية أيوة. الخادمة خاصة إذا كانت صغيرة في السن وغير متزوجة أيوة. وهذه أمور بسيطة
لأنه أيوة صحيح يعني هو موضوع جدا مهم. لكن عندي نقطة أيوة. إحنا قبل ما نختم معك يا دكتور أنه دائما لما يروح شخص لمكتب العمالة أو الاستقدام دائما يكون لازم في استراتيجية عشان يكون لقاءه أول مرة مع الخادمة سواء رب البيت أو ربة المنزل. فإيش المفروض يعني اللي تقولنا لو بإجازة يا دكتور
الاستراتيجية المطلوبة
المفروض يعني أو المحتمة أنه الشخص يكون يطبق هذا
الاستراتيجية في اللقاء الأول مع الخادمة دكتور
إن شاء الله في نقاط صغيرة. لا شك أنه اللقاء الأول لقاء حاسم وعلى ضوءه تتحدد استراتيجية المعاملة كلها. أنا أنصح بحسن الاستقبال وحسن الضيافة وإشعارها أنها وسط أهلها وهي إن شاء الله تكون وسط أهلها. عدم تكليفها بأي عمل في اليوم الأول بل وحتى في اليوم الثاني حتى لا يفسر ذلك على أنها مجرد ما أتت بدأت تباشر أعمال. إعطائها أيضا قسط كافي من الراحة. إكرامها ببعض الملابس المناسبة التي تتناسب مع إنسانيتها. إشعارها بأنه من حقها أن تختار الطعام اللي يناسب. غالبيتهم أحيانا في البداية لا يستطيعوا أن ينصح التعبير يتفاعلوا مع نوعية الطعام اللي نحن بناكله. أيضا تقديمها لأفراد الأسرة وكأنها إنسانة جديدة أتت لتنضم للأسرة. تقديمها للأبناء للبنات للأطفال وإشعارهم بأنه هذه أصبحت جزء من الأسرة وينبغي أن يعاملوها بحسن معاملة. التركيز على سلوكها الإيجابي بدلا من أنه نركز دائما على السلوك السلبي. البعض ما يركز دائما إلا على السلوك السلبي. إذا ما أردنا تصحيح خطأ نوضح نوجه انتباهنا للخطأ وليس للشخصية. مثلا بمثال بسيط إذا شاهدناها كذبت مرة أو مرتين لا نقول لها أنت كاذبة. نقول لها الكلام هذا اللي قلتيه غير
أيوه غير صحيح.
هنا نساعدها أنها تعدل سلوكها. هذه الخطوط الرئيسة في اللقاء الأول تجعل الخادمة إن شاء الله تتقبل التعامل مع هذه الأسرة بشكل جيد. البعض ما يصدق أن الخادمة جات وإذا بشريحة من الأعمال تنتظرها في اليوم الأول.
أكيد طبعا
اليوم الأول يوم راح.
هو زي ما قلت أنت الانطباع الأول شيء جدا مهم. أيوة.
اللقاء الأول مهم جدا.
جميل يا دكتور. جميل يا دكتور محمد.
شاكرين لك يا دكتور. إحنا كنا سعيد جدا صحيح يا محمد
أكيد طبعا وكثير من المستمعين استفادوا من الدكتور محمد ومن النظريات
إن شاء الله حقيقة وفي نقاط حقيقة بالنسبة لي أنا استفدت منها. دكتور محمد أبو رزيزة استشاري أسري ومستشار تربوي ونفسي شاكرين لك تواجدك معنا في برنامج فنجان قهوة.
تسلم حبيبي. إن شاء الله يكون لقاء تاني معكم بإذن الله.
إن شاء الله نتمنى دكتور.
شكرا لك حبيبي.
شكرا.
طارق تسمع ساهر انت كم صادق مره ساهر؟
الحمد لله ما صادني ولا مره.
ليش ما عندك سياره؟
لا انا عندي سياره بس
لا تقول لي ما صادق ولا مره. تسوي نفسك انك نظامي ورابط الحزام توك تفحط الصباح.
افحط الصباح؟ كان سمعته الصوت كان سمعت الصوت في الاستديو.
ليه بتفحط عندنا في الاستديو؟ يعني كثير سمعنا عن الموضوع هذا.
شوف انا صادني ساهر حقيقه صادني عند اشاره وكنت ماشي وهي كانت على نهايه النور الاصفر ويوم اللي اتحمر قلت الله وضغطت بنزين صراحه
اعترفت يعني
ايوه اعترف الحين احس
براحه لما رحت طمحت تسدد المبلغ وش كان شعورك
وجالس يعني. استنى الى اليوم انه رساله تجيني.
هي ما جتك رساله اقول لك ليش ما جتك لان السياره مسجله باسم ابوك. الخبر يا طارق مش الموضوع المخالفة، الخبر انه سمعنا كثير من الشباب من الاخبار انه في ناس يعتدوا على على كاميرا ساهر اللي يحط عليها بخاخ.
صحيح.
سمعت انت بكذا واللي يقوم بتكسيرها احنا قلنا هذا شيء غير حضاري اكيد، لانه هذا اولا واخيرا مستمعينا هو الكاميرا هذه او تكلفتها وسعرها هذا كله من ممتلكات الدولة، وممتلكات الدولة هي ممتلكات الشعب،
لا
لازم احنا نحافظ عليها بغض النظر عن الموضوع.
في نقطة اهم من هذا كله، انها وضعت لمن؟ وضعت لسلامتكم،
لسلامتنا. فأظن أن غلاء الروح أو قيمة الروح لا توصف بأي مبلغ مهما كان سير مخالفة أو غيره. بس أنا اللي لفتني اليوم وأنا أقرأ في الأخبار أنه في جدة حادثة، يعني واحد من الموظفين ساهر حط الكاميرا ودخل يصلي، طبعا كاميرا في كاميرات بأحجام تكون صغيرة، دخل يصلي رجع ما لقى الكاميرا.
شلون يعني؟
شلون هذا؟ برجع أجيب لك تفاصيل الخبر، يقول لك في حادثة غريبة يحقق مركز شرطة الصفا بمحافظة جدة في حادثة سرقة كاميرا النظام المروري ساهر طبعا من شارع الأربعين. فش رأيك أنت في هذا؟ وش تعليقك يا طارق؟
والله خبر جدا غريب،
هذا بيكون واحد حران يعني كان عليه مخالفات قام أخذ الكاميرا،
أتوقع يمكن، لكن في أغلب الناس يقول أنا أحس أني في استديو، يعني في بعض الإشارات من كثر الفلاشات فيها يحس أنه في استديو.
أولا وأخيرا طبعا الشرطة بإذن الله راح تقبض على أو تمت القبض ممكن على الفاعلين الذي أخذوا الكاميرا ويأخذوا جزائهم، لأنه قلنا أولا وأخيرا لازم نحافظ على الممتلكات العامة هي لأنها أصلا ممتلكات الشعب مستمعين.
ونذكر أيضا أنها وضعت لكم أعتقد، لكن زياد يقول أن معانا اتصال أعتقد.
لا اتصال معقول؟
أيوة أعتقد أنه معنا اتصال.
اتصال الحين اتصال.
ولا غيرت رأيك يا زياد؟ منفذ فترتنا اليوم هو زياد بسالم.
والله يقول واحد بيسلم علينا، ياريت والله
ناخذ اتصال. طيب
ألو.
مرحبا يا هلا والله، مين معايا أخوي؟
صباح الخير.
صباحك أنوار وسرور.
منوري البرنامج
صراحة. منورين بوجودك، بس تعرفنا باسمك.
معك أبو ناصر.
حياك يا أبو ناصر، هلا بك.
انا اكلمك الان وانا تخصصتي منتبه من كاميرا الساهر على كلامك
ايضا، بس انتبه لا تصيدك كمان انت.
لا لا
خليك انت ماشي.
لا تصحى عمرك.
شاكرين لك،
شاكرين لك يا مناصر، يعطيك العافيه.
نتمنى ان شاء الله. على فكره يا محمد، ترى ساهر خفض أو ساعد بتخفيف نسبة حوادث كثيرة واللي كانت مشاكلها قطع الإشارة أو السرعة، لكن أعتقد أنه لازم نطلع على فاصل غنائي الآن.
واللي يسوق أصلا، اللي يسوق لازم يكون بعقل راضي، وهذه هي الأغنية اللي راح نطلع فيها كلنا بعقل راضي. خلوكم معنا في برنامجكم فنجان قهوة الصباحي 0841-049 وإحنا مستنينكم،
يكون في ساهر راضي. كمان مستمعين في ساعتنا الثانية يا محمد، دخلنا في ساعتنا الثانية في البرنامج.
صدق مع الوقت حلو والمواضيع حلوة، أنا ما ركز
محمد، ما ركز كان لاهي، أتوقع جالس يكلمني يقول لي شفت الغبار اللي أمس،
شفت الغبار حق أمس بصراحة أنا طلعت.
شوف وعاد السؤال ثاني مرة،
قبل أمس قبل أمس
وقبل أمس كان في غبار.
شوفني
صحيح،
شوفني بالكمامة كذا تقول هذا مسوي دكتور عمليات جراحية. مستمعينا 0841-049 كثير مستمعينا من الناس أو يشكو من هذا الموضوع يا طارق.
صحيح،
الغبار
خصوصا عندنا في الرياض، وخصوصا اليومين هذه
حساسية الصدر نفسها،
كانت في أتربة خصوصا أمس كان في هواء شديد، واليوم أيضا الصباح
الدخان مثلا يأثر على هذه الأشياء.
كل هذه إن شاء الله بنعرفها، لازم نعرفها، وراح يكون معنا
الدكتور محمد مسعد استشاري الأمراض الباطنية. نقول لك دكتور محمد صباح الخير.
صباح النور يا فندم، وسهلا بك.
حياك الله
دكتور محمد. أنا وطارق نتكلم عن الغبار قبل أمس وحساسية الصدر، ويعني شيء فظيع
فعلا، يعني عندك حق طبعا، ده موسم
بقى. تعتقد يا دكتور أنها الحساسية الصدرية هي مشكلة صحية ولا عدوى، أو أنها تكون وراثية؟
والله هو مشكلة الحساسية الصدر دي حقيقي ليها سببين أساسيين. يعني أول سبب طبعا الاستعداد الوراثي. يعني في استعداد وراثي لازم بالدرجة الأولى يبقى في استعداد في الشخص نفسه.
أيوة. وراثي.
أيوة.
طيب دكتور بس معلش إن لو نبين للمستمعين أكثر لأنه في كثير عندهم لبس بالموضوع بين موضوع الربو وبين موضوع الحساسية.
أيوة.
في بينهم فرق يا دكتور؟
والله هقول لحضرتك يعني هو الفرق في شدة المرض ولكن مش فرق بينهم كبير يعني أحيانا بنطلق نفس اللفظ على نفس الشيء يعني الحساسية والربو ما يفرقوش كتير عن بعض
واللي يستخدم سوري يا دكتور اللي يستخدم البخاخ حق الربو
أيوة ما هو البخاخ الربو هو نفسه بخاخ الحساسية بس هي الفكرة إن في مريض عندي بيبقى إصابته بسيطة خالص أو نوع حساسيته بسيطة وفي مريض بيبقى عنده حساسية شديدة ومستمرة
جميل.
البسيطة ده طبعا اللي هو ممكن يحتاج البخاخة اللي احنا بنسميها البخاخة دي
فنتلين
مرتين في الأسبوع تمام
الفنتلين
ما بيخلصش عبوتين في السنة ده بقول عليه بسيطة لكن المريض اللي هو بيضطر انه يستخدم البخاخة أكتر من مرتين في الأسبوع أو بيخلص أكتر من عبوتين في السنة ممكن أقول عليه لأ ده الحساسية بتاعته جديدة شوية
جميل دكتور محمد لو السؤال اللي راح يبادر
طبعا بس السؤال بتاع الأسباب طبعا احنا قلنا استعداد وراثي لكن احنا برضو في عوامل بيئية بقى هي اللي بتيجي تظهر هذا الاستعداد الوراثي يعني الاثنين لازم يبقوا موجودين استعداد الوراثي وتاني حاجة العامل اللي هو الخارجي
المحيط يعني
المحيط
بالضبط
من أكثر من يصاب بالحساسية الصدرية الرجال ولا النساء دكتور أو نقدر نقول الكبار أو الصغار إذا جينا من ناحية العمر ومن ناحية الجنس
هقول لحضرتك من ناحية الجنس يعني الحساسية ممكن تيجي للرجال وللسيدات ما فيش فرق
أيوة.
أيوة إنما بالنسبة للكبار أو الصغار هي طبعا الحساسية بتيجي في الصغار وبتيجي في الكبار بتيجي برضو للاثنين
لكن النسبة الأكثر تعتقد يا دكتور يعني بين الرجال والنساء
لا 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 ما في فرق بين الرجال والنساء
أيضا الصغار والكبار
هي بتيجي عملية التعرض يعني مين فيهم بيتعرض أكثر مش عشان ده برضو راجل ودي ست
ايوه كده نكون رجعنا لموضوع المحيط
بالضبط كده
ايوه بس ايش تعتقد انت اعراض الحساسية الصدرية يعني في ناس كتير ممكن يسمعونا الان
ما يعرف ان,
ما يعرف إن عنده حساسية في صدره وكذا بس ايش هي الاعراض المثبتة يعني
اسمح لي يا طارق والدكتور تسمحوا لي اني اذكر مستمعينا اللي حاب يشاركنا في موضوعنا اليوم اللي هي حساسية الصدر واستخدام بخاخات الربو على هاتف البرنامج 0811110999 او 0841104900 تفضل يا دكتور
اعراض طبعا حساسية اهم عرض عندنا هو صعوبة التنفس او الاحساس بضيق في الصدر
كتمة يعني
كتمة أو كتمة نسميها كتمة وبعدين بيبقى معاها بتسمع زي صوت صفارة
صفية أيوة صفية
بيحسوا بيسمعوا ممكن اللي جنبه كمان يسمع صوت الصفارة ده
أيوة هذا اللي صوت الشعب يعني
أيوة ومع سعال بتيجي معاها كمان سعال
كحة
بعض المرضى بيبقى كل الأعراض اللي عندهم هو السعال فقط بدون ما يحسوا الكتمة دي يعني يجيله نوبة سعال
ايوه صحيح
دي اهم الاعراض اللي هي بتحصل لمريض الحساسيه
جميل دكتور محمد فرض انه الانسان لا قدر الله اصاب يعني بالحساسيه الصدريه او عنده حساسيه في صدره ما هي العوامل اللي تساعد على زياده الحساسيه في الصدر
هنرجع بقى للموضوع العوامل طبعا البيئيه اللي قلنا انها بتؤدي الى يعني زياده الحساسيه
او تنشيطها ايوه صح
ايوه طبعا تلوث الهواء عموما هو ما بيرتبطش ببداية حدوث المرض ولكنه بالتأكيد بيزود حدة المرض بمعنى ان اللي عنده حساسية وبيتعرض لأي ملوثات في الهواء بتزيد عنده حدة الحساسية بعض الأبحاث برضو لقيت ان في علاقة بين حدوث الأزمة وبين الناس اللي هي بتاكل أكل بيحتوي على قليل من فيتامينات سي وإي وأوميجا 3 يعني لازم الحاجات دي تبقى متوفرة في الأكل بتاعنا الناس اللي ما بتاخدش احتياجاتها من فيتامين سي وفيتامين إي والأوميجا 3 برضو لقوا إن في علاقة بإيه بزيادة حدوث الحساسية
طيب لو نعكس المعلومة هذه يا دكتور ونقول أيوة. إنه في أغذية طيب إذا أنت تقول إنه فيتامين سي وكذا هذه أشياء تساعد لكن في أشياء تزيد الحساسية الصدرية
طبعا ما أنا قلت لحضرتك الغبار
الأغذية
هو يقصد يا دكتور الأغذية أيوة. مثلا أنه أكل شيء يزود لي الحساسية في الصدر
لا ما لقوش ان في اكل معين بيزود حساسيه الصدر.
لا احنا عارفين في اشخاص
بتبقى حساسه ليها بشكل عام, يعني في بعض الاطفال يبقى حساس مثلا لاكلات زي الشوكولاته او الفراوله او اللبن, لا اسمه عنده حساسيه عامه من من اكله معينه,
صحيح تعمل له بثور في الجسم او كده.
اي بالضبط كده,
لكن بس ما لها علاقه بالصدريه,
حساسيه صدر تمام.
جميل.
لكن دي بنقول انها هو الاكل ده هو حساس لاكله معينه اكله واحده, لكن ما نقدرش نطلق لفظ عام ان في اكل معين بيزود حساسيه الصدر.
جميل.
الكلام ده طبعا مش مظبوط.
ايوه.
فدكتور محمد معنا, تسمح لنا ناخذ مداخلات حابين يسالونا في الموضوع.
تفضل.
معنا محمد, صباح الخير.
صباح الخير, السلام عليكم.
عليكم السلام, هلا محمد. محمد اعطينا النقطه او السؤال اللي تحب تسال الدكتور بايجاز.
انا كنت مريض, انا كنت يعني استخدم الاكسجين يعني من اول ما ولدت, ويمكن في الاسبوع مرتين او ثلاث مرات.
هو البخاخ هذا؟
لا الاكسجين اللي في المستشفى والبخاخ وحبوب كنت استعمل كمان. بس المسألة انا يمكن الحمد لله يمكن لي 7 سنوات او 8 سنوات. يعني يمكن يجيني في السنتين مره او كذا
الحمد لله. هي تجيك مواسم؟
مو مواسم, يمكن مع البارد او كذا. انا اللي بسأل الدكتور بس هو يمكن يعني المرض هذا يعني يذهب او هو مزمن او
فهمت عليك يعني.
أيوة وصلت النقطة يا محمد. معنا كمان معنا اتصال.
معنا اتصال. ألو,
السلام عليكم.
وعليكم السلام, مين معي يا أخوي؟
صباح الخير. صباح. علي الفوزان.
حياك يا علي يا أخوي. علي يا ليت تقولنا السؤال للدكتور كده بإيجاز.
الدكتور بسألك عن أنا جيت أنام.
أي.
جين كتمه يعني إلى حد إنه لازم أكسجين ولا إنه يعني مرة حتى بكتمه إلى حد الدوخة يعني.
أي.
هذه بس إذا جيت أنام سواء بطني فاضي ولا مليان نفس الفكرة. ما أدري إذا خلاص فيه ده.
طيب يعطيك وصلت الفكرة يا علي.
كمان دكتور اسمحنا كمان ناخذ اتصالين كده على أساس نجمعهم بعدين نجاوب عليها. ما اتصال. ألو
ألو.
هلا والله.
السلام عليكم.
هلا, مين معي؟
السلام.
محمد العبدلي.
أبو محمد.
محمد العبدلي.
حياك يا محمد, تفضل يا محمد سؤالك للدكتور بإيجاز لو سمحت.
لا أخوي أنا عندي ربو استخدم بخاخ, بس ربو خفيف طبعا, بس عادة يجيني كل ما أصحى من النوم. أنا ما أدري وش المشكلة, يجيني كتمة كل ما أصحى من النوم. ما أدري هل مثلا المحيط له تأثير, إذا كان من عندي أثاث البيت مثلا مخمل يعني يمسك البار أو حاجة زي كذا.
هذا سؤالك للدكتور. عندك سؤال ثاني محمد؟
لا
يعطيك العافية. شكرا لك,
نسأل الله لك العافية. أعتقد أيضا في اتصال آخر.
زاهر يقول لك صباح الخير.
يسعد نهاركم شباب.
يسعد لي أيامك كلها يا زاهر.
حبيبي أنا عندي سؤال دكتور. سؤالي بشكل مختصر, إيش هي الأعراض الخاصة بمرضى الربو؟ السؤال الثاني الله يسلمك, الآن أنا يعني أحيانا أشعر ب, أنا من فترة كان عندي التهاب حاد بالصدر. طبعا أنا لا أدخن لا شيشة ولا حتى شاي ولا قهوة, لكن أنا أشعر أحيانا أنه بكحة فوق
الطبيعية,
يعني فوق الطبيعية جدا, يعني إضافة إلى وجود بلغم, واحيانا ما اقدر اني اشعر بالتنفس بشكل طبيعي.
معلش ثاني مره, انت مدخن يا زاهر؟
لا لا انا لا ادخن ولا اشيش يعني نهائيا.
أيوه.
يعني لا سابقا ولا حاليا. فانا ودي الدكتور يعني ينصحني بطريقه معينه, لانه انا سابقا كان التهاب وسويت اشعه وكان في عندي تقريبا جزء يعني اثار من الالتهاب موجوده عندي في الرئتين نتيجه الاشعه اللي انا صورتها.
جميل, يعطيك العافيه يا زاهر, وصلت الفكره. شكرا لك. أيوه. دكتور محمد طارق, نرجع للدكتور محمد اكيد انه يسمع المشاكل.
بس انا عندي مداخله اذا تسمحون لي يا دكتور ويا محمد. انه الدكتور ممكن يعطي نصائح لكن ممكن ما يعطي علاج الا بعد بالكشف يعني. ايوه, فنوه للمستمعين انه ممكن لازم او لازم على
استشارة الطبيب,
استشارة الطبيب ايضا
الجد الفعلي, بس انه لازم الدكتور ان شاء الله
باذن
الله بالضبط راح يرد على استفساراتهم كرد الاستفسار مش كعلاج يعني.
صحيح. كان معنا مداخلة من محمد.
أيوه. يقول باختصار دكتور محمد يقول ان هل هذا المرض مزمن ولا لا؟
هو حساسية الصاد ده مرض مزمن, ولكن هو الفرق في درجة الحساسية زي ما قلت لحضرتك.
أنا ممكن استشفيت أيضا,
يبقى المريض طبيعي خالص بين الأزمات, يعني ممكن تجيله أزمة مرتين في السنة.
أيوه.
وما بينهما هو إنسان طبيعي تماما ما فيش أي مشكلة. لكن بعضهم بيبقى عنده الالتهاب ده مستمر طول الوقت وبيزيد وبيقل.
جميل. بس أنا أعتقد استشفيت محمد أنه هو عنده تخوف أنه يرجع له المرض هذا.
هو كان عنده من زمان.
في ناس كتير على فكرة بيجي لها الحساسية حتى بالذات الأطفال, يعني ممكن يجي له حساسية وهو طفل.
أيوة.
وبعد كده بيخف تماما وما بتبقاش عنده لغاية نهاية عمره.
أيوة. فنقول لمحمد إن شاء الله تطمن. تطمن يا محمد إن شاء الله. كان معانا أيضا
مزمنين طبعا.
أيوة صحيح. كان أيضا من علي. علي يقول أنه عنده كتمة عند النوم, وأيضا سبحان الله كان بعده محمد
سأل نفس السؤال,
نفس السؤال أنه بعد ما يصحى. ففي بعض الأشخاص يكون عنده كتمة قبل النوم وبعضهم بعد ما يصحى من النوم.
هو طبعا هي مشكلة اللي بيحسوا بالكتمة. الكتمة دي طبعا عرض لحاله كده, ولكنه ليه أسباب كتيرة. مش بالضرورة ما يبقى عندي كتمة يبقى عندي حساسية. عشان كده احنا قلنا اللي لازم الكتمة اللي احنا نقصدها هو ضيق الشعب الهوائية. أيوة. شعب الهواء في الرئة من تحت.
وأعتقد دكتور محمد أو علي منهم يا طارق اللي قال إنه عنده هو تقريبا ربو, واحد منهم قال عنده ربو. وقال عنده ربو وعند المحيط اللي جنبه, ممكن المحيط
اللي هو محمد. أيوة صحيح. أيوة.
طبعا اللي عنده ربو ده خلاص هو متشخص إن في ربو. طبعا أكيد في سبب في المحيط بيؤدي إلى ربو, ودي بتيجي طبعا من خلال الطبيب بتاعه بيبدأ يسأله عن طريقة معيشته, مكان عمله,
أثاثه أو كذا.
بالضبط العوامل اللي بيتعرض ليها. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحط ايدينا على ايه اكتر الحاجات اللي بتسبب له الحساسيه او ازمات الربو دي. لان اول دكتور. حاجه في العلاج ان انا بقول له اول حاجه الحاجه اللي هي عامله المشكله دي لازم نبتعد عنها قبل العلاج كمان.
طيب دكتور ايضا كان معنا زاهر وتكلم انه طبعا يا زاهر انت ممكن فاتك فقره لما تكلمنا عن اعراض الحساسيه.
بالضبط.
لكن عنده ايضا استفسار اخر انه كان معاه بلغ ما اعتقد وكحه وسعال
غير طبيعي فوق المعتاد يقول.
ايوه مع انه غير مدخن
وقال وغير مشيش.
ايوه
حلو مشيش.
طبعا السعال في حد ذاته هو معناه ان في تهيج في الشعب الهوائيه نتيجه عامل خارجي.
جميل.
قد يكون ده فعلا حساسيه, او قد يكون تعرض لملوث معين في الجو بيعمل له حاجه مؤقته, لكنه ما نقدرش نشخصه ان ده مريض حساسيه مزمن.
جميل دكتور. تسمحوا لي اذكر المستمعين برقم الاتصال 0841-0499 اللي حاب يشاركنا في موضوعنا اليوم هو حساسيه الصدر واستخدام بخاخات الربو. دكتور الموضوع كبير ومتشعب. السؤال هناك طبعا من ينصح بالعلاج الطبيعي مثل استخدام الثوم والعسل عصير الجزر والزنجبيل. تعرف يا دكتور عاد حتى طارق زميلي
واليانسون
طارق اقول له حلقي يعورني ولا صدري يقول لك ينسون زهورات, يعني ما شاء الله مسوي لي طبيب اعشاب هو. فكيف يا دكتور ايش رايك بهذه الاشياء؟
والله السوائل الدافئه عموما بتعمل ايه, بتخلي المخاط بدل ما هو يبقى لزج بيبقى خفيف سهل ان الانسان
تذويبه يعني.
ايوه. فبالتالي هو بيريح السعال شويه, ولكن ما فيش حد فعلا قال ان الحاجات دي لها دور حقيقي في علاج حساسيه الصدر او الربو.
أيوة.
علاج الحساسيه بيتلخص في مجموعتين كبار طبعا بعد استبعاد السبب الرئيسي. المجموعة الأولانية اللي بنسميها موسعات الشعب الهوائية اللي هي الأدوية اللي بتوسع الشعب الهوائية.
جميل.
والمجموعة الثانية اللي هي الأدوية اللي بنسميها مضادات للالتهاب اللي هي من مشتقات الكورتيزون.
تمام.
ودي هي بتمنع حدوث الالتهاب وبتعكسه بتخليه يرجع الغشاء المخاطي لحالته الطبيعية تاني. في بعض الأدوية الجديدة اللي هي طلعت بعد كده بتعتمد على إن كل دواء يعني بيوقف مادة كيميائية معينة هي اللي بتكون السبب في ضيق الشعب الهوائي. ده العلاج بصفة عامة يعني. أما بالنسبة للأغذية فالأغذية زي ما أقول لحضرتك ما يكون منها بيساعد على إن البلغم ما يبقاش لزج طبعا ده بيساعد كتير جدا.
جميل. دكتور محمد تسمح لنا ناخذ مداخلات اتصال بعض الأسئلة من المستمعين. معنا نادر, نقول نادر صباح الخير.
صباح النور حبيبي.
حياك يا نادر.
مشكورين أول شيء على برنامجكم ده والله يعطيكم العافية.
يعطيك ربي يا نادر. اتفضل الدكتور يسمع أكثر.
أنا 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 مدخن ومشيش وبس بطل دخان لي يمكن تقريبا سنتين أو ثلاث سنين. تمام. في شيء ينظف الرئة دكتور, في شيء يعني عارف يعني زي ما أقول لك إنه
مثلا واحد يقدر
يتخلص من الترسبات اللي انت تركتها
من الاشياء اللي داخل الرئه مثلا.
أيوة. شكرا يا نادر، وصلت الفكره. طارق تاخذ
ناخذ ايوه اتصال اخر، نقول مرحبا.
خالد.
وعليكم السلام، حياك الله يا خالد.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك يا رب.
سؤال للدكتور اذا سمحت بس بشكل مختصر.
اي تفضل.
السؤال الاول اللي هو بالنسبه للي يشكو من الربو لكنه يستخدم اللي هو البخاخ تبع الربو باستمرار، هل يؤدي الى ادمان البخاخ ذا وله اضرار جانبيه مستقبليه؟
جميل.
النقطه الثانيه دكتور، عندي اخوي يعاني نوعا ما من السمنه، لكن لما ينام احس انه يعاني من ضيق تنفس.
تسمع له يعني صفير وكذا؟
اي انا احس انه يعاني لما هو عنده سمنه لكنه يعاني في النوم.
أيوة.
هل دور السمنه في ضيق التنفس؟ الله يعطيكم العافيه وشاكر.
شاكر لك، شاكر لك يا
كمان. ناخذ اتصال ايضا قبل ما ناخذ اتصال 0841-049 اللي حاب يشاركنا اليوم في موضوعنا حول حساسيه الصدر واستخدام بخاخات الربو. وناخذ كمان اتصال صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
صباح
الخير. هلا والله.
أنا نسأل الدكتور الله.
تفضل أعطينا سؤالك باختصار يا صالح لو سمحت.
الله يعطيك العافية. أنا عندي ولد عمره 8 أشهر. يعاني من كحة بالصدر، يكح لين يتغير وجهه يصير كذا مائل للأخضر.
مزرق يعني.
إيه يزرق كذا. أيوة. من تحت عيونه تطلع زي ندبات السوداء كذا. وعلاجنا على الأكسجين يعطونا علاجات وكذا يعني. ما اشوف انه لها فايده في علاج. شيء ايش
اضراره
ايش العلاج
ذا؟ تسمع ان شاء الله يا صالح من الدكتور، نقول لك يعطيك العافيه يا صالح.
يا
هلا. نرجع للدكتور محمد. دكتور محمد بنبدا باول اتصال بنادر.
ايوه. وانه كان مدخن وكان ايضا ياخذ الشيشه وكذا. أيوة. بس يقول لك انه هو ترك هذه العادات، لكن كيف يتخلص من الترسبات؟ يعني هو يبغى حتى ينظف صدره.
بالنسبة لحضرتك المدخنين ده بيعتمد على حاجة أساسية لازم كلنا نعرف. مش مهم إن أنا وقفت الدخان دلوقتي، الأهم إن أنا بقالي كام سنة بدخن. كل ما الإنسان يكون عدد سنوات التدخين أقل ممكن الرئة ترجع لطبيعها كاملة بدون أي مشكلة وبدون حتى أي أدوية.
أيوه.
لكن كل ما طول فترة التدخين للأسف بتحصل بعض التغيرات المزمنة، بيتحول إلى التهاب مزمن في الشعب الهوائية. حتى بعد ما ببطل التدخين بتفضل للأسف أثار في الرئة ما بنقدرش ننزلها أبدا. عشان كده بنصح كل مدخن أنه يبدأ فورا، ما ينتظرش يقول أنا ما وقف هبقى كويس.
طيب إيش السنوات اللي أنت تعتقد؟
نهوية ما فيش عدد محدد، كل واحد
على حسب شراهة التدخين.
يعني في شراهة التدخين كمان، يعني في واحد بيدخن في اليوم مثلا 3 علب،
يعني أيوة في شخص ممكن يعادل 5 سنوات وهو يدخن في سنة.
بالضبط. أيوة. هي مش معتمدة على معتمدة على كم التدخين اللي هو بيدخنه كمان.
جميل. ومعنا واحد من المتصلين دكتور خالد يقول انه يستخدم، في ناس يستخدم البخاخ وهو ما يعني مش مريض ما عنده اي شيء، فهل هذا يسبب ادمان البخاخ؟
حول ما فيش حاجة يعني اسمها ادمان البخاخ، ولكن هو المشكلة ان احنا البخاخات دي ما بنستخدمها هي علاج. الناس في ناس كتيرة مش متخيلة ان ده علاج، فبتاخده ساعات كتيرة، ممكن تاخده بانتظام او ما تاخدهوش بانتظام.
أيوة.
هو علاج، وما باخده بفترة باخده بس الى ان تستقر الحساسية، بمعنى ان انا بدل ما بيجيله الازمة 3-4 مرات في الشهر بوصله انه بيجيله مثلا مرة كل 2-3 شهر، ببدأ انا تدريجيا حتى اقلل جرعة العلاج بتاعي وجرعة البخاخات.
جميل. هو كان بس يعني دكتور معلش على المقاطعة، هو يقول انه ما عنده حساسية ولا عنده ربو لكن يستخدمه وقت الكتمة.
انا استغربت من هذا الشيء.
لا ما فيش طبعا، ما فيش حاجة اسمها ما يجيلي كتمة اخذ بخاخات.
يعني ممكن اقول لك يا دكتور ممكن تكون مرتبطة بحالة نفسية.
بالضبط. لا ده في اسباب كمان، انا قلت لحضرتك في الاول ان الكتمة دي لها اسباب كتيرة جدا، منها السبب النفسي، ممكن تكون كتمة دي من القلب وليس من الصدر.
صح.
ممكن يكون كل الحكاية أنيميا أو يعني اللي هو بيسميه نقص نسبة الهيموجلوبين.
أيوة. فقر الدم.
ممكن يبقى أحيانا مشاكل في المعدة وفي الحجاب الحاجز.
صحيح.
من الكتمة دي يعني في أسباب، أحيانا الجيوب الأنفية تحسسك أن في كتمة في الصدر أو الحاجز الأنفي.
أيوة. على أساس كده احنا تكلمنا أنه الأفضل أنه كل شخص يروح للمتخصص
حتى
لازم يشوفه بالواقع.
لأن البخاخة دي ليها أصلا
على أساس أنه يشخصه.
طبعا طبعا
صحيح. طيب كان معانا صالح أيضا عنده طفل 8 شهور ويعاني من كحة لحد يعني أنه ينكتم وتجي زرقة.
لون, لون, لون وجه الطفل يتغير.
أيوة.
طبعا أنا بنصحه أن الطفل ده لازم طبعا يكشف عليه كويس. حتى لو الكشف ما أظهرش حاجة, في مرحلة تانية بنعمل حاجة اسمها وظائف تنفس, ممكن نحن بنعمل أشعة الصدر, ممكن نفحص غازات الدم, لازم نعرف سبب السعال ده.
ممكن القلب أيضا,
ممكن القلب, ممكن يكون وهو نايم مثلا إفرازات بتنزل من خلف الأنف تخليه يكح ويزرق وهو نايم. أحيانا بيحصل ارتجاع من العصارة المعدية والطفل نايم, ترجع على مجرى التنفس.
صحيح, لأنه نسمع إحنا مرات يا دكتور أنه بعض الأطفال يعني في نسبة معينة يكون يولد مع ثقب في القلب. هو طبعا مرض مو خطير, لكن دائما يكون يسبب كحة ويسبب الازدراق. هذه أعتقد
طبعا عيوب القلب الخلقية زي ما حضرتك تفضلت, أحيانا بتعمل احتقان في الرئة, بتبقى رئة محتفظة.
فالأفضل أنه يكون في شخص استشاري ويعاينه بأرض الواقع,
ويعاينه كويس جدا ويكشف عليه ولغاية ما نعرف سبب هذا السؤال.
جميل. دكتور محمد, نذكر المستمعين 0811110999 أو 0841104 9 اللي حاب يشاركنا اليوم عن موضوعنا حساسية الصدر واستخدام بخاخات الربو. معنا أبو ناصر. صباح الخير يا أبو ناصر.
صباح النور. كلمتك قبل شوي انقطع الخط, وخاف اني انقطع الخط مرة ثانية.
ما عندك مشكلة أبو ناصر, اختصر لنا سؤالك بسرعة. حياك, اختصر لنا سؤالك للدكتور.
اي نعم, اولا اسلم عليك واسلم على زميلي جنبه واسلم على الدكتور واشكركم وأهنيكم على هذا البرنامج الناجح.
الله يخليك أبو ناصر. انت اللي صادق ساهر؟
لا ما ان شاء الله ما صادني.
لا, لا تتفول, هذا يتفول عليك أبو ناصر.
ايوه, لان في اتصل علينا أبو ناصر قال صادني ساهر.
انا اللي كلمتك.
الله يحييك أبو ناصر. سؤالك عشان لا يقطع الخط عليك.
سؤالي, طال عمرك عندي يعاني من مرض الربو ومن كنت صغير, لكن في علاج ذكر لي واحد وهو تعرف القنفذ
الحيوان.
قنفذ الحيوان. نعم. دائما نلقاه في البر.
ايوه
قال اذبحه, طال عمرك وش هو كله. والله سويت هذا والحمد لله الى الان, وانا الحمد لله يعني
حقيقه. بس هذا من وين هو جاب الوصفه هذه؟
والله طب شعبي, واحد ذكري قال لي مره طعنا اذا حسيت بكون صعب انت تستكين طعنه واحده إذا ما دعوا طعنتين.
والله شيء غريب صراحة يا أبو ناصر.
لا طارق, خلي أبو ناصر, أنا دخلت في الموضوع يقول لك إذا طعنتين كم الموضوع الطعن, أنا دخلنا في موضوع غير الربو والحساسية.
هذا الكنفد هذا علاج, أنا والله جربت يعني مجرب هذا العلاج والحمد لله, يعني اللي عنده استطاع أنه يقول قنفد يصيده في البر.
أجل أنت كده بترفع أسعار القنافذ يا أبو ناصر.
أي أسعار؟ يقول لك يروح البر الحين, نص المستمعين بيتركوا التلفونات بيتركوا ويروح البر يصيد القنافذ. أبو ناصر يعطيك العافية على مداخلتك, وتسمع إن شاء الله رأي الدكتور في موضوع القنافذ.
المشكلة فصل أبو ناصر, بغيت أسأله هو يتاكله بالشوك ولا بدون الشوك؟
الدكتور محمد سمعت الموضوع؟
سمعته طبعا. انا هقول لك حاجه, اذا كان القنافذ ولا غيره, يعني طبعا احنا سمعنا على حاجات زي كده كتير, وتلاقي مريض فعلا يقول لك انا عملت كذا وخفيت, عملت كذا
نفسيا
وخفيت.
يمكن
لا, انا هقول لحضرتك في حاجه في العلم اسمها البلاسيبو, بلاسيبو لايك افكت. يعني ايه بلاسيبو لايك افكت؟ ببساطه شديده جدا, ممكن 10 انفراد يبقوا عيانين.
ايوه.
اديت 5 علاج وخمسه ما اديتهمش علاج, سبتهم. الخمسة اللي اديتهم علاج ان شاء الله كلهم بيخف. الخمسة اللي ما اديتهمش علاج في واحد منهم خف برضه لوحده بدون علاج. ممكن ادي له حاجة بس ايه يعني, ممكن اسبرين
ايهام او هام يعني. ايوه, في بعض الاطباء النفسيين على فكرة يعطي اذا كان عنده مريض نفسي يعطيه اسبرين, يعطيه حبوب مالها اسم. ايوه, فتحصل المريض النفسي يتوتر جدا الى ان يلقى الحبوب هذه, فلما يروح للصيدلي يكتشف انها اسبرين.
بالضبط, احنا البلاسيبو ده يعني هو حاجة مش, لكن هو
اللوجن هي
سواء خدها او ما خدهاش هو كان هيخف الواحد, لكن ده مش معناه ان القنفذ ده هو اللي خلاه خف من الحساسيه.
يعني دكتور
يعني تطمن يا ابو ناصر, يمكن هو الشافي الله اكيد
دكتور,
لكن ايوه محمد, لكن يمكن القنفذ كان هو سبب.
انا فكرت في الموضوع, ممكن من كثر ما جرى وراء القنفذ
طلع المرض منه,
طلع المرض من كثر ما جرى وراء, لانه مش سهل انه يصيده. معنا ايضا دقيقه طارق قبل ما تسال سؤالك للدكتور محمد, معنا ايضا دكتور كمان متصل للدكتور محمد. الو
الو, السلام عليكم.
عليكم السلام. يقولوا من الكنترول معكم الدكتور محمد. حياك يا دكتور.
مداخله الدكتور محمد.
كيف الحال
ابو محمد؟
أيوة. نعم أخي الحبيب، حقيقة موضوعكم شيق وتشكروا عليه جميعا أنتم وضيفكم الكريم.
شكرا لك.
أنا لي تجربة مع الموضوع وامتدت 40 سنة، هي تتعلق إشكالية موضوع أحب أطرقه، وأنا ليس نقصا في الدكتور ولكن بحكم تجربتي هو لا يزال هذا العلم متوفر في الوطن العربي ولكن قلة الخبراء فيه. أنا امتد المرض معي أكثر من 40 سنة.
جميل.
وكان يتمثل في حساسية، وكان يصنف عندي على أنه حساسية، أنه ربو، أنه شيء لازم تتعايش معه، ما أقدر أنام. امتدت القضية حتى أني بحثت طويل حتى وصلت إلى مركز غربي في يسمى أمراض النوم. قضية الحساسية وقضية الربو وقضية التنفس وقضية الحالة النفسية هذه أمور معقدة.
صحيح.
والإشكالية في الوطن العربي عندنا إن ما عندنا الفريق الطبي، هذه من العوامل الخطيرة جدا جدا. المريض عندنا يتوجه للطبيب والطبيب متخصص في فرع معين، وللأسف كثير من الأطباء لا يتورع في الإفتاء بحكم في الحالة، على الرغم إنه 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 ما يحيط فيها، يفترض إنه يشوفوا فريق طبي. فكانوا في الأخير وصلوا الجماعة في الوطن العربي إلى أني مريض نفسي لأني ما أقدر أنام. اتضح عندي بعد البحوث، بعد ما وصل تجاوزت 40 سنة من عدم النوم، من عدم الراحة، من القلق، أمراض كثيرة، اتضح أن عندي انقطاع في التنفس بنسبة 80% في كل ليلة.
جميل.
انقطاع للتنفس بالساعة 40 مرة. هذا يؤدي إلى السكتة الدماغية.
شكرا لك دكتور أبو محمد، لأن الوقت يداهمنا، شكرا لمداخلتك، يعطيك العافية.
أنا أحب أوضح حاجة،
لكن يريد تعطينا أيوة
يختصرها.
أيوة العلاج هو
في مرض، أنا حستخدم مصطلح عربي عشان يفهمون الناس، في مرض اسمه اضطراب التنفس أثناء النوم.
صحيح.
هذا مهم جدا 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 يركز عليه المواطن والشخص المريض، يروح لمراكز مختبرات النوم ويعرفه. في أجهزة أكسجين تستخدم لحل هذه المشكلة إذا لم تفيد في عمليات جراحية.
طيب دكتور
أكبر.
أيوة دكتور أبو محمد، هل هو متعلق بالنوم الجيد الصحي أو غير الصحي؟
شيء طبيعي، انت ما يجيك نوم وبذلك ينقف عندك الاكسجين، لما ينقف عندك الاكسجين الدماغ يحتاج اكسجين، نتج الدماغ يطلب اكسجين، انا تلف عندي تلف 25% في صمام القلب بسبب ان صمام القلب.
شكرا. تسلم. عذرا انا بقاطعك دكتور ابو محمد، انا بقاطعك معلش لانه وقت البرنامج ومعنا ايضا الدكتور. شكرا لك.
حبيت اني اضيء عليها وقد تفتحونها في موضوع آخر
إن شاء الله بإذن الله، وممكن إحنا نستضيفك يا دكتور، يعطيك العافية.
الله يحفظك.
نرجع
دكتورنا، دكتورنا محمد مسعد. دكتور سمعت المداخلة من الدكتور أبو محمد.
أنا سمعت المداخلة، وطبعا عشان بس ما يحصلش خلط، وطبعا المتحدث الكريم بيتكلم عن ما يسمى سليب أبنية، ودي حاجة معروفة، حكاية إن في بعض الناس لما يجي ينام ما بيعرفش ينام، بينقطع فعلا النفس أثناء النوم، لكن ده حاجة غير موضوع الحساسية والربو اللي احنا بنتكلم عنه.
صحيح. ايوه احنا نتكلم في نقطة معينة،
طلعنا برا الموضوع.
متخصصة عيادة السليب أبنية زي ما هو تفضل وقال.
صحيح.
وبيتشاف طريقة نومه، وبتتقاس نسبة الأكسجين وغازات الدم أثناء النوم، وبتتحدد السبب، وليها علاج وليها طرق وليها عيادات متخصصة فعلا دلوقتي.
صحيح.
ودي على فكرة هي مش موجودة في الوطن العربي، دي موجودة وبدأت تظهر، لأن هي يعتبر بدأ يبقى فرع جديد خالص ما كانش موجود قبل كده، يمكن من 10 سنين ما كناش بنسمع عنه كتير، لكن دلوقتي فعلا هو موجود.
صحيح. عموما دكتور محمد مسعد استشاري الأمراض الباطنية، أتمنى أن اللقاء هذا كان أفاد المستمعين والأشخاص اللي اتصلوا، ونشكر لك تواجدك معنا في برنامج فنجان قهوة، ونتمنى الصحة إن شاء الله للجميع اللي يسمعونا الآن
للمستمعين. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية.
أنا اللي بشكركم، وشكرا لكل الإخوة اللي اتصلوا، وشكرا لكم جميعا.
شاكرين لك يا دكتور.
صدق اليوم يا طارق أنا مسكت شيء، يعني قاعد أقول لك ركز معي يا طارق.
أي.
وبجيب لك جائزة على فكرة 500 ريال.
يلا.
مسكت شيء وما لمسته،
يعني مسكته بس.
مسكت شيء وما لمسته.
أيوة، أنك مسكته بس ويمكن ما لمسته.
وما لمسته ما اقدر تلمسها بس مسكته.
ممكن انك تلمسها تحط اطراف اصابعك عليه وممكن انك تمسكها تكون كذا.
توه المستمعين الحين مستمعين ومتعودين انه هذا الوقت هو وقت التحدي اللغز. ووقت لغز البرنامج.
ايوه
مستمعينا شيء تمسكه وما تلمسه هذا هو لغز البرنامج 0841-049.
بقوله بطريقة ثانية بطريقتي وهو 0811-099-99. اللغز يقول
على بالك هل بيحفظوا الرقم لما تقول 11-11؟
أيوه
والمستمعين متعودين على 41-049.
شوف أنت إذا فهمت طريقة كلامي بالرقم راح يعرفون إجابة السؤال.
يعني الرقم متعلق بالسؤال.
أيوة
شيء تمسكه وما تلمسه
بالضبط. محمد بدأمنا تكلمنا انه شخص يمسك وكذا خلنا ندخل على اللصوص لانهم دايما يمسكون الاشياء وياخذونها.
الله يكفينا شر من اللصوص. وش عندك؟
يقول لك لصوص فككوا جسر للمشاه يزن طنين وسرقوه.
يا سلام هذول مهندسين
ولا من شاف ولا من ديري.
وين خبوا يعني؟
طيب يقول لك شيء. ايوه بيقول لك لم تقتصر اعمال السرقه على البنوك والمنازل والاشياء الثمينه فقط، فقد بدا اللصوص بسرقه جسور المشاه. فهذا ما فعله لصوص بريطانيون في ليلة حالكة الظلام إذ قدموا على سرقة جسر للمشاة مصنوعا من الصلب يبلغ وزنه طنين من الحديد. إيش رأيك؟
أنا no comment يعني ما عندي أي تعليق.
بس إيش تتوقع جابوا معهم ديانة ولا
أنا لا
كم العربية عشان يشيلون الجسر؟
أنا أول شيء قاعد أفكر شلون فككوه يعني.
هو كله
وكم الوقت كم الوقت يعني
وزن سيارتين.
الحرام يبغى له 5 دقائق.
أيه.
10 دقائق ساعة. كم قاعد يفكفك الجسر؟
ما أدري صراحة، لكن أنا إذا تبي الحق أنا بيتخيل أشكالهم وهم شايلينه. يعني توقع كانت أكياس على ظهرهم كذا جسر مشاه وهم ماشيين.
شكلهم مرة رهيب. بس إحنا الحين خلينا يا طارق أنا وياك نقول شيء تمسكه وما تلمسه. أكيد مش الجسر حق الحرامية لأنه مسكوه لمسوه. مستمعينا شيء تمسكه وما تلمسه 0841-049. نطلع لك عيوني مع أحلام ونرجع بعد الفاصل نستقبل اتصالاتكم والتحدي والمشتركين
ونشوف من اللي يفوز إن شاء الله مع جائزتنا
500 ريال سعودي.
التحدي معانا في برنامج فنجان قهوة ولغزنا اللي يقول شيء تمسكه ولا تلمسه. فللي حاب ياخذ او يشاركنا رقم الاتصال هو 0841-049.
الرقم بقاطعك معنا خالد. أيه؟ لان الوقت يداهمنا. خالد الو صباح الخير يا خالد.
صباح الخير. ممكن نجاوب على السؤال لان مسك معي الخط ولا لمسته؟
مبروك انه مسك الخط ولانه زحمه على فكره يا خالد. بسرعه بس تعطينا الاجابه.
هو قال لك مسك الخط.
يا سلام ولا... خطير. أيوة. يعني الخط يا خالد.
اي نعم.
يلا شاكرين لك يا خالد.
شكرا يا خالد
تسمعنا من النهايه.
انا وسهلا.
ناخذ اتصال اخر نقول مرحبا. وعليكم السلام. من معي يا اخوي؟
سلمان العنزي الله يحفظك.
سام
سليمان.
سليمان العنزي. وش إجابتك يا سليمان؟
الله يعطيك العافية. بعدين ترى مش فاهم شاركت بخصوص موضوع الخادمة.
أيوة.
وتطرقت الموضوعين اللي هو إعطاء الخادمة جوال واختلاط الخادمة بخادمات أخرى. ناقضني الدكتور وصار معي بالاتجاه المعاكس.
لا دكتور عبد الله بس إحنا الحين في فقرة اللغز عشان إن الوقت لازم يأخذ أو لازم كل فقرة تأخذ.
طيب ما يمكن يكون ال نفسه عند الغضب أو مسك النفس.
مسك النفس. يعطيك العافية يا عبد الله. معنا اتصال آخر. ألو
إجابة حلوة مسك النفس
أكيد. ألو صباح الخير. تمسكه ولا تلمسه يا طارق؟
ممكن أنا أمسك طارق. نفسي ولا ألمس نفسي.
ألو هلا والله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
صباح
النور. من معي؟
معك عبد الله.
عبد الله الإجابة يا عبد الله. عبد الله راح عبد الله زياد يا ريت يا زياد تعطيني الاسم يا زياد على اساس انه ندخل معهم مباشره.
يلا معنا اتصال اخر نقول مرحبا. الو
يقول لك مسفر صباح الخير.
حياك الله يا مسفر.
راح الاتصال شيء تمسكه مستمعينا وما تلمسه 0841-1049. طارق وش تتوقع انت لازم تساعدهم شوي انت جايب اللغز مره صعب.
طيب يعني بساعدهم
اقول لك يعني قول
هو
مثلا
هو يمكن شيء يمكن
صباح
او شيء يتنفس
الصباح
او شيء يمسك وما ينلمس.
انت توهتني انا لحست مخي انا يعني اقدر اكل الصباح مثلا ولا بالليل؟
تاكله في كل الاوقات وتشمه في كل الاوقات وتتنفسه في كل الاوقات وتقدر تمسكه في كل الاوقات بس ما تقدر تلمسه في كل الاوقات.
شوف اقول لك يا طارق اكيد الحين بيجينا متصل اللي هو حاب يفوز بجائزه اللغز اللي هي 500 ريال. 0841-1049 شيء تمسكه وما تلمسه. جتنا اتصالات جتنا مشتركين متحدين انا اسميهم يا طارق دائما
متحدين
معنا متحدي. الو الو صباح الخير. لسه ما في متحدين لسه يفكروا في الموضوع شيء تمسكه وما تلمسه. 0841
اتوقع
049 خالد بيجيب لك الاجابه يا طارق عشان يوريك انه خالد فهم الموضوع.
يلا يا خالد. الو
السلام عليكم.
سلام يا حياك الله خالد. ايش اجابتك يا خالد؟
خالد
فهد معك اخوي.
هلا هلا فهد. هلا فهد وش اجابتك يا فهد؟
قلت شيء تاكد احنا دورتنا.
يلا عاد هذا انا جبت لك اقرب تلميح شيء تمسكه ولا تلمسه.
والله مره صعبت عليها.
هذا اقرب شيء جبت لك. ما عندك اجابه يا فهد؟
لا اكيد فهد عنده اجابه بس يختصر لنا اياها بسرعه يا فهد.
اقول الغضب وخلاص.
الغضب.
الغضب.
يقول لك يؤتكل يا فهد. يعطيك العافيه فهد. تسمع لنهايه البرنامج راح نجيب اسم الفائز والاجابه الصحيحه. معنا ايضا مشتركين 0841-049 شيء تمسكه وما
تلمسه.
ما تلمسه.
محمد لو عرضت عليك صخرة بتشتريها؟
صخرة أشتريها ولا يجيبوا لي صخرة ويجيبوا لي فلوس؟
لا.
لا هذا العرض ممكن أقبله يعني يجيبوا لي صخرة.
بس وش بتسوي فيها أنت لو شريتها ولا عرضت عليك هدية؟
عادي بحط الصخرة وباخذ الفلوس.
بس وين بتحطها؟ إذا وزن الصخرة أعتقد شوف خلنا نشوف لك في الخبر يقول لك 30 طن من 25 إلى 30 طن يعني حتى اللصوص اللي خذوا الجسر المشاة اللي
ما راح ياخذ الصخرة
ما راح ياخذ الصخرة.
يعني بصراحة أنت حيرتني يعني في 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 عرض المبلغ في أو العرض في مبلغ شيء.
شوف أبى أقول لك وش سالفة الصخرة هذه بس خلنا ناخذ عبد الرحمن. معنا عبد الرحمن متحدي.
السلام عليكم.
سلام حياك الله يا عبد الرحمن.
حياكم الله.
الله يحييك. يلا إيش إجابتك يا عبد الرحمن؟
الأعصاب يا
أخوي. الأعصاب نشوف يا عبد الرحمن. تابعنا
أنا كان ودي عبد الرحمن كان ودي إنك تفوز يا عبد الرحمن كان ودي أساعدك بس ما سألتني سألت طارق.
قلت لكم أنا شيء يمكن يوم
شيء يمكن صباح. يعطيك العافية معنا متصل ومتحدي و500 ريال اللي راح يفوز فيها أكيد. مين معنا؟ ألو ممدوح.
يعني.
ألو
أيوه
ممدوح.
ممدوح عبد الحياني معك.
والنعم يا ممدوح. ممدوح شيء تمسكه وما تلمسه.
اللغز.
أيوة اللغز.
اللغز الأعصاب.
الأعصاب يا ممدوح.
ممدوح.
يعطيك العافية.
بتسمع الإجابة في النهاية.
بالضبط. بتسمعها في نهاية البرنامج يا ممدوح وطبعا راح نعلن اسم الفائز.
بس أبعدت يا ممدوح.
كان ودي نساعدهم بس عاد تخيل الحين ما في ولا إجابة صح.
شيء بسيط جدا يعني.
وين أكل وأحيانًا
ينشرب ولا تلمسه
وأحيانًا ينشرب ولا
وأحيانًا إنك تتنفسه وأحيانًا يمكن تشوفه بعد.
أكيد
زودت لكم واحدة.
أنت توهت المتصل.
أقول لك بعد يمكن تسمعه
بعد. أقول لك الإجابة يا طارق مع مين؟ مع محمد. محمد صباح الخير.
صباح النور.
حياك يا محمد. حياك محمد. محمد طارق قاعد يتحدى المستمعين ان ما حد يجيب الحل حق اللغز، لانه هو اليوم اللي حط اللغز وقام توه المستمعين، قال لنا ينأكل وينشرب وينلبس. فما هو الاجابه يا محمد؟
الهواء.
الهواء. يعطيك العافيه يا محمد.
ان شاء الله يا محمد. انتم تمسكون الهواء عندكم؟
ممكن بالونه حط كمان. محمد عندك خذ يا طارق.
ايضا محمد ثاني.
الو.
مرحبا حياك الله يا محمد.
هلا طارق.
هلا والله، هلا بك. عندك إجابة؟ إن شاء الله أنت واحد من فايزين معنا اليوم.
الأعصاب.
الأعصاب جابوها قبل شوي والنجاسين نلمح.
ما أدوك، أنا كان نفسي أي واحد اسمه محمد يفوز كده لأنه مساكين طيبين. هلا مين معنا متحدي؟
هذا تحيز يا محمد.
مهند. خلاص أي واحد اسمه طارق يفوز خلاص، ولا تزعل. مهند حياك يا مهند. ألو مهند، صباح الخير. ألو. 0841104900 هذا لغز أو هاتف البرنامج اللي حاب يشاركنا في حل اللغز، شيء تمسكه وما تلمسه. وطارق ما في معنا مشتركين. وقت البرنامج، وقت البرنامج مستمعينا، نطلع فاصل صغير ميوزك ونرجع على بال ما نختار مستمعينا بالقرعة مين الفائز معنا، نعلن اسم الفائز والإجابة الصحيحة. خلوكم معنا.
تعرف يا محمد، المشكلة انه ما في احد جاوب، عشان كذا انا عصبت وفلتت اعصابي بس مسكتها ولا قدرت المس اعصابي.
يا سلام، هذه الاجابة هي مستمعينا، الشيء اللي تلمسه او تمسكه وما تلمسه هي الاعصاب. كم معنا مشتركين او ثلاثة اللي جاوبوها، اللي هم ممدوح وعبد الرحمن ومحمد. طبعا القرعة مستمعينا جت على عبد الرحمن عبد الرحمن العيسى. عبد الرحمن ليس، نقول لك اتصل على عبد الرحمن على الكنترول واعطيهم معلوماتك، ونقول الباقيين حظ اوفر مستمعينا طبعا للي اتصلوا وما وفقهم الحظ او ما وفقهم الحظ. يا طارق
نقول امسكوا اعصابكم،
نقول امسكوا اعصابكم
ان شاء الله بكره لغز جديد طبعا.
قبل ما نختم البرنامج مستمعينا، اعلان برامج الاذاعه اليوم الثلاثاء 8 مارس الساعه 3 عصر وحتى 4 تابعوا برنامج يلا اوروبا، الساعه 4 الى الساعه 5 تابعوا برنامج بين 2، الساعه 6 الى الساعه 8 مساء تابعوا برنامجكم الرياضي قول رايك، ومن 9 10 تتابعوا برنامج على المحك، ومن 11 إلى 12 مساء يأتيكم برنامج ملعب يو، ومن 12 ونص صباحا إلى 1:30 تتابعوا برنامج الحرف الأخير. بالإضافة يا طارق إلى ميزة إذاعة يو اف ام اللي هي المواجيز على رأس كل ساعة، مواجيز رياضية من الساعة 12 إلى الساعة 12 منتصف الليل، ونشرتنا الرئيسيتين اللي هي الساعة 2 ظهرا والساعة 12 بعد منتصف الليل. أكيد يا طارق في ختام البرنامج نشكر كل طبعا نشكر كل ضيوفنا وكل اللي شاركونا، ونشكر أيضا مهندس الصوت معنا اليوم زياد باسالم، ومعنا موضي المانع، وطبعا معدة البرنامج ياسمين المحمد.
أيوه. طبعا ما ننسى المستمعين،
أكيد
نشكرهم
طبعًا
على استماع البرنامج، وإن شاء الله راح نكون معكم غدا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12. كان معكم طارق الجاسر ومحمد سامي، إن شاء الله نلقاكم على خير غدا، وإلى اللقاء.